بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ربوعك يا شام أعشق، وعلى جبينك من حنيني أغدق، وإذا هممت مودعا ناديتني، رد الحنين عليك نادت جلق، فارجع فإنك لن تعيش بهجرها، كل الذين أتوا دمشق دمشقوا. الساعة 2 صباحا بتوقيت دمشق، يسعد صباح كل أهالينا بسوريا. اليوم الأربعة 2/23 كانون الثاني، أجمل تحية من أسرة البرنامج السوري يمال الشام. ومن مونريال مثل ورد، زملائي أسرة يمال الشام بمسي عليكم. ناهد يسعد مساك،
مساء الخير.
وحسان مساء الخير،
يسعد مساكي.
بقلكم الحمد لله على السلامة، نورت مونتريال. ناهد من حلب، من سوريا طبعا، وحسان من جامايكا، أحلى شيء. ومساء الخير لسامي،
هلا.
وإناس من إلا، مساء الخير لإناس، أهلا وسهلا. كان الميكروفون بعيد شوي. وكمان مساء الخير لجان وزميلتنا نادا، كمان يسعد مساكن. ما بعرف بعد هالرحلة الطويلة ناهد كيف لقيت مونتريال كلياتها ضباب وتلج، وكيف لقيت الوضع؟
فارق 40 درجة بين درجات الحرارة بين سوريا ومونريال.
أكيد حسان نفس الشيء من جامايكا لهون.
أنا أكثر 60 درجة.
يعني الحقيقة اليوم يلي عم يسوق، والله أنا وعم بسوق بحس حالي كأنه واحد بمنامه عم يسوق، ما يعني يا دوب عم يشوف الطريق تلج، بس ولا أروع من هالمنظر فعلا. يعني صحيح تعذبنا، لا لقينا باركينج، تلج على الطرفين، ويعني كتير صعب الوضع، بس ما بعرف كل فصل له جماله. نرجع لبرنامجنا. ضيوف حلقة اليوم: الإعلامية السورية فادية محمود، والمخرج إدوار ميا، والكاتب أيهم بطحوش. أما فقراتنا لليوم، إناس برجع بقول لك مساء الخير، كان صوتك ماله طالع منيح. كمان لسه في مشكلة بال أهلا وسهلا. اليوم أسبوع من التاريخ، شو محضرتي لنا؟
والله اليوم ما في كتير، بس غني مثل العادي من مواليد، في فلاسفة، في موسيقيين، في مطربين. خلينا نشوف سوا شو رح يكون.
كتير المستمعين عم بيحبوا هالفقرة ويستنوها ويسمعوا شو عم ترجعيهم لسنوات، وعم تعطيهم مواد ثقافية جديدة. شكرا لك إيناس.
شكرا.
أيضا جانبي بالفقرة الرياضية شوت، وبعد مباشرة الفقرة الثقافية. ناهد جيت من حلب محمل بالجواهر والكنوز، الجواهر والكنوز اللي هي أهم من الحقيقية يعني اللي نحن منشوفها بتضوي. شو اليوم موضوع الفقرة الثقافية؟
الحقيقة هي متابعة لجوائز خير الدين الأسدي اللي ليالي يمال الشام صار جزء من الجوائز التي تمنح إلى سوريا أو الناس اللي عم بيشتغلوا إلى توثيق التراث في سوريا. فرحين مرور على جوائز 2018 وما هو جديد 2019 وشو في شيء جديد اللي قدرنا نحصل عليه ما بين دمشق وحلب عن التراث وعن خير الدين الأسدي.
يعني شفناك من خلال صفحتنا على الفيسبوك قديش كنت عم تتنقل بالمناطق التاريخية والتراثية، وما أجملها يعني. بدك صراحة أنا حسدتك
الحقيقة أنا ما كنت عم بتنقل، كانوا عم ينقلوني يعني من الصباح الباكر. فرق عم تجي هي بتاخدني وهي بتمشيني وهي عم تحضر لي البرامج، بس كان فعلا برنامج حافل وغني، ومثل ما بقولوا رجعنا إلى المنابع وأخذنا من الحرارة ومن حرارة الرفقة والأصدقاء والوطن الأم سوريا.
بعد هالفقرة عنا فقرة حكاية مغترب مع الكاتب أيهم بطحوش. أيهم بطحوش هو اشتغل مع مجمع اللغة العربية، رح نتعرف على هالمجمع ورح نشوف قديه كان مهم وقديه كانت سوريا من الأولى بوجود هالمجمع هذا. يعني بتمنى أنكم يعني تتابعونا لأنه فعلا عنده حكاية من وكتب ألفة أيضا على هالمجمع هذا. عندنا أيضا لقاء خاص مع الإعلامية السورية فادية محمود والمخرج إدوار مية. الإعلامية السورية فادية محمود كان لها برامج معينة بسوريا، وأيضا هي ناشطة بحقوق المرأة تعمل هون بكندا، وعندها أفلام وثائقية مهمة كتير. رح تحكي لنا شو صار بكواليس هالأفلام، شو الصعوبات يلي واجهتها، مقابلات مع يلي كانوا عم يقوموا بأدوار وقصص حقيقية. مسك الختام معك بكنوز من الشرق.
اليوم رح نكون مع ياسمينتنا الشامية لينا شماميان.
لينا شماميان كانت ضيفتنا من شهرين، ويعني أكيد فقرة مهمة رح تكون، ويعني رح تنقلنا للتراث السوري أكيد.
طبعا ما بين التراث ما بين الأصالي والحداثي، ما بين الاثنين يعني
أكيد.
طبعا هي بديت بأغاني التراث، كانت انطلاقتها من ألبوم الأول هالأسمر اللون بأغاني تراثية، انتقلت بعدها لأغاني من الطقس الأرمني كونها هي من أصول أرمنية، وبالأخير عملت ألبومين غزل البنات، والألبوم الثاني لونان. رح نتعرف على قسم تقريبا من الاثنين.
أعزائي لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكترونية sham.ca، رح تشوفوا كل برامجنا موجودة على الموقع. فقط ما عليكم إلا تضغطوا على اسم الفقرة يلي أنتوا بتحبوا تسمعوها، وإذا فاتكن أي برنامج فيكن ترجعوا من 13 سنة ولهلا. والعين الساهرة أنا دائما بسميه لسامي العين الساهرة يلي ما بيتوقف ولا ثانية عن أنه يظهر هالبرنامج بأقرب وقت، بعد مباشرة بعد ما مخلص يعني بعد الساعة 10 بيبدأ هو بالعمل لإخراج هالبرنامج بصورة لائقة. شكرا سامي مرة ثانية.
أهلا وسهلا.
أعزائي المستمعين فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
لفظ الشام اهتز في خلدي، شام لفظ الشام اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرض في الغدب. الشام لفظ الشام اهتز في الخلد كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب أنزلت حبك في آهي فشددها أنزلت حبك في آهي فشددها طربت آها فكنت المجد في طربي شآم ما المجد أنت المجد لم يغفر.
حان الوقت لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري لأجل البشرية، وعلى مدى 8 سنوات من الصراع لم يحقق أي طرف فوزا واضحا من الحل العسكري، لكن الخاسر بكل وضوح هو الشعب السوري. كلفت 8 أعوام من الصراع حياة الآلاف من الأبرياء، وأجبرت الملايين على الهروب من الجحيم إلى جحيم أبشع. الظروف التي يواجهها المدنيون داخل سوريا وخارجها أسوأ من أي وقت مضى، حيث يعيش 70% منهم في فقر مدقع، أضف إلى أن الكثير من العائلات تنفق أكثر من مدخولها السنوي على الطعام إلى 90%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 8 أضعاف، وباتت الأزمات بفقدان الضروريات مثل الغاز تذل المواطن. الجميع يحتاج مساعدات تحترم إنسانيتهم، وكم من القصص المؤلمة التي نسمعها عن اللاجئين السوريين بدول الجوار، حتى الأطفال لم يسلموا من الموت إنسانيا واجتماعيا. مصير السوري الآن وبعد 8 سنوات ليس بيده، بل خلفت الحرب في قلبه جرحا عميقا. هذا الجرح الذي ضرب السوريين في الصميم هو أخطر ما يحدث، حيث بدأ المواطن السوري في رفع صوته عاليا، والويل الويل لساعة الانفجار.
الشآم لفظ الشآم اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب أنزلت حبك في آهي فشددها أنزلت حبك في آهي فشددها طربت آها فكنت المجد في طربي شآم ما المجد أنت المجد لم يغفر.
إليكم أبرز عناوين الأخبار في أسبوع. بوتين موضوع إدلب تمت مناقشته بشكل مفصل مع أردوغان. الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا ويعين قائم بالأعمال بالإنابة في سفارته في دمشق. تفجير اللاذقية أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 14. ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية قرب دمشق إلى 21 قتيلا. اشتباكات بين الجيش السوري وجبهة النصرة في حي جمعية الزهراء وقرب مزارع الملاح شمال غرب حلب. نتنياهو ضربنا مطار دمشق وسنوسع رقعة غاراتنا إلى إذا لزم الأمر. والجعفري في مجلس الأمن الدولي استرجاع جولان المحتل حق ثابت لسوريا. انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. هي كانت أخبارنا. أما أسعار صرف العملة فمعك حسان.
سجل صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 506 ليرات شراء و509 ليرات مبيع. أما سعر اليورو سجل 574 ليرة شراء و580 ليرة مبيع. أما سعر الذهب سجل سعر غرام 15257 ليرة سوري وعيار 21 وصل إلى 17800 ليرة سوري. وسعر أوسط الذهب وصلت إلى 1285.30 سنت من الدولار الأمريكي. والفضة ب 15.37 دولار أمريكي.
شكرا حسان. بغيابك سامي يعني طلع الخبر وكان يعني على نفس الدرجة من أبدا من الدقة تماما. طبعا بدنا نرجع لأخبارنا. رح نحكي أخبار ثقافية ومتنوعة. معك ناهد الخبر.
الخبر لكل الناس اللي عم تشتغل بشركة أوبر أو يوبر حاليا. اليوم الخبر الجديد انه اللي عم يشتغل مع هالشركة خليه يبقى، بس بننصحه انه يعمل دورة قيادة طائرات لانه التكاسي دي تحولوا الى طائرات.
حلو.
وما عم نحكي بالخيال. اليوم بديت التجربة بسيارات تاكسي طائرة، واول شركة والوحيدة حاليا بالعالم اللي بتعمل توصيل من منطقة إلى أخرى داخل المدينة بسيارة طائرة هي شركة أوبر. فالمستقبل قريب جدا، ومثل ما قلت ما عم نحكي بالخيال. اليوم حقيقة. كانت اليوم التجربة الأولى. تابعوا الموضوع على الانترنت، تابعوا الموضوع على جوجل، رايحين تشوفوا عدة تجارب بنفس الميدان. فلعب بيشتغل هلأ اليوم سائق أوبر أو شوفير لتاكسي بشركة أوبر خليه يبقى محله، لأنه ممكن يكون قريبا جدا طيار.
وقديه محتاجينه يعني اليوم بالذات،
مثل اليوم بالذات
قديه محتاجينه. يعني
خبر براديو كندا اليوم قالوا نحن فعلا بحاجة إلى تاكسي طيارة لتنقلنا من منطقة إلى أخرى وتحطنا على سقف البناية بدون الانتقال من حارة إلى حارة.
هذا هو، وما في زحمة وما في يعني خطورة أبدا.
بس بهيك حالة لازم يكون كل بناية
مجهزة
لحتى تنزل سيارة عليها سيارة طيارة.
هلأ بكفي أنه طبعا هن رايحين يستعملوا بشكل عام، رايحين يستعملوا الساحات العامة
بشكل
مثلا عام. عنا ساحة فيكتوريا، عنا ساحة
المراكز
كندا، هالمراكز الكبيرة أو الحدائق أو البارك. يعني إذا في بارك كبير ممكن أنه يتخصص.
وأنا بتصور ما بده يكون حجمه كبير، لأنه إذا يعني طائرة تاكسي معناتها ما لا بد يعني بتاخد ماكسيموم.
يعني نحن اللي كانوا بسموه قبل الطرطيرة على ما يبدو ده تكون سيارة صغيرة بس طرطيرة طائرة. والمجمع العربي المجمع اللغوي للغة العربية سموها الهزارة. هي وفعلا عم بحكي جد انه هي الطائرات الصغيرة اللي بتحمل البضائع، فهذا ما بيمنع انه تحمل اشخاص.
حلو. نرجع لك.
رح اخذكم لسوريا. اعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في سوريا انها تعمل على اعادة تفعيل مشروع مترو نقل الضواحي، مشيرة الى ان المشروع بانتظار التمويل اللازم لاستكماله. وقال مدير المؤسسة أن المؤسسة تعمل على المشروع منذ عام 2003 ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70%، لكنه توقف خلال سنوات الحرب. وأن المؤسسة تلقت عدة عروض من شركات صينية وروسية تقوم بدراستها مع وزارة النقل لتفعيل هذا المشروع
إن شاء الله. الخبر التالي معك إيناس.
أوسكار. تم الإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن ترشيحات جوائز الأوسكار في دورتها 91. من المقرر أن يبدأ التصويت النهائي في فبراير شباط ويستمر لمدة 8 أيام، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 25 فبراير. الملفت للنظر والخبر اللي غزا وسائل التواصل الاجتماعي هو خبر ترشح أفلام عربية للمنافسة على جائزة الأوسكار. أول فيلم هو فيلم كفر نحوم اللي حكينا عنه بأكثر من مناسبة للمخرج اللبناني نادين لبكي عن فئة أفضل فيلم أجنبي. أيضا فيلم عن الآباء والأبناء للمخرج السوري طلال ديركي عن فئة أفضل فيلم وثائقي. طبعا المخرج طلال ديركي صور هذا الفيلم الوثائقي بالمناطق الساخنة في سوريا في إدلب وعاش تحت وطأة الخطر عندما تواجد مع قيادي جهادي من جبهة النصرة ليصور يوميات عائلته وكيف ينمو الأطفال في هذا المناخ. طبعا الفيلم بيقدم هاي الفكرة بعيدا عن أي تصنيف سياسي.
يعني إن شاء الله يا رب يربح هذا الفيلم لأنه كمان عم يحكي عن معاناة اللي عايشين بإدلب بالذات يعني.
طبعا
وإن شاء الله إن شاء الله نسمع يعني
ندعيلهم
أكيد أكيد. أنا الخبر ما بعرف يمكن بيهمك إناس وصلحي لي إذا كنت أنا غلطانة فيه. اعتاد أهالي السويداء على تناول البقسمة اسمها؟
أي مزبوط البقسمة دبس وسلطة
مزبوط. بس يعني عم بيقولوا أهالي اعتاد أهالي السويداء أنه بيجتمعوا لتحضير وتذوق ما يعرف بالعامية بالبقسمة والتلذذ بطعم المميز المعروف ببوزة الشتاء الخاصة طبعا بموسم الثلج. بتم أحضارها كيف بيعملوها؟ بيجيبوا كمية من الثلج النظيف بيدقوها بالمعلقة لحتى تنطحن ذرات الثلج طبعا، بيضيفوا لها شوية من دبس العنب الحلو وبيخلطوه مع بعضه عفوا بشكل جيد وبعدها بتنحط طبعا بصحون خاصة بتتقدم للضيوف. مزبوط هيك. بس القصص المتداولة يلي هون وقفت عندها من زمان انه بيقولوا بيستنوا ما بياخدوا من اول ثلج ثالث ثلج، انه بيقولوا ما لازم تتحضر من اول ثلج، وهذا عرف متوارث عليه من الاجداد انه اول ثلج بيقولوا هي سم، ثاني ثلج دم، وثالث ثلج
قولوا لا تهتم.
برافو. وطبعا الاجواء خاصه انه بياكلوها حول المدفأة يعني انه بيقعدوا جنب المدفأة وبياكلوها وبيقدموها للناس. يعني هي ما بعرف كيف طعمها حسان،
هي كتير طيبة يعني. نحن وصغار كنا دايما ناكلها عند هي مو بس بسويدة يعني، هي متعارفة بمنطقة الجولان كعامة باسم بقسمة.
بحلب بيسموها السويق، والسويق هي تماما مثل ما بيعملوها بكيبك على التلج او الجلاس يكون مبشور، بيحطوا عليه اما الدبس او بيحطوا عليه العسل وبتجمد بيتاكل تماما نفس الشيء.
هاي تعددت الاسماء والمنتج واحد.
عندك خبر حسان؟
أكيد عندي خبر. جراح سوري ينقض امرأة أمريكية وجنينيها الاثنين من الموت المحتم. الجراح السوري جورج الخوري ينقذ امرأة أمريكية وجنينيها من الموت بعد نزيف حاد وتمزق قذير في الرحم دون سابق انذار عن وجود مضاعفات بحالتها التي كانت تنتظر ولادة طبيعية في احدى مشافي مدينة لوس انجلوس، مع العلم ان الدكتور جورج الخوري مقيم في لوس انجلوس منذ عام 2003 وهو من مواليد 1969 من بلدة عيرا في محافظة السويداء.
اليوم السويدة كل الأخبار منها. أنا رح أحكي لكم أكيد سمعانين على هالقصص كتير يلي نسمعها كتير بس ما منعرف مين يلي كاتبها. الخبر بيقول رغم وجهه القبيح وجسده الممسوخ ظل ذكر الحكيم إيسوب زائع الصيت منذ أيام الإغريق إلى اليوم لحتى يذكرنا بأنه العبرة ليست بالشكل وإنما بالمضمون. مثولات إيسوب المترجم عن اليونانية صادر بكتاب صادر عن الهيئة العامة للكتاب نقلوا عن اليونانية نبيل سلامة مع ترجمة لمغزى كل أمثولة. مثولات إيسوب أجراها هالحكيم هاد على ألسنة الحيوانات ليقول للناس حكمة ما بشكل غير مباشر. من هالمثولات ما يعرفه القاسي والداني دون أن يعرف صاحبه كقصة الأرنب والسلحفاة كلياتنا منعرفها، الثعلب والعنب والرجل وابنه الحمار وإرضاء الناس وغيرها من الحكايات اللي تعلمناها نحن صغار وعلمناها لأولادنا ونحن نجهل مين يلي ألفها. بهالكتاب يلي ترجمه السوري طبعا في 255 صفحة في كثير من العبر، كحكاية الغزال يلي طلع على صورته بالمي فأعجب بقرونه وسخر من بشاعة قدمه، وعندما جاء الذئب تعثر بشجرة بسبب قرني لكن قدميه أسعفتا بالهرب، فقال سخرت ممن يقيدني وأعجبت بمن يضرني. طبعا هالكل عبر وأمثولات المترجم نبيل سلامة من مواليد دمشق، من أعماله المترجمة فن الحب في الأساطير اليونانية. هاي هي أخبارنا لليوم. بس بحب أقول أنه من أنشطة الطلبة السوريين بجامعة مجيل، مجيل Arab Student Network، بازار تحت عنوان Arab Fest يضم كل المحترفين من فنانين وحرفيين وجمعيات عربية ومأكولات وأشكاك لبيع المنتجات وفرق للرأس الفولكلوري والتراثي. يقام هالبازار على شارع دو بارك 3625 شارع دو بارك بنيو ريزيدنس بول روم يوم 28 من هالشهر من الساعة 6 حتى 9 مساء. وإذا حبيتوا للحجز والاستعلامات الاتصال بكريم أتاسي على الرقم 438-923-7000 438-923-7000. هاي هي فقرتنا من الأخبار وأيضا الافتتاحية وأخبار محلية ومتفرقة. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين مع زميلتنا إيناس وأسبوع من التاريخ.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع خبز الأرز 500 جرام أبيض أو أسمر 89 سنت، فول مدمس كاليفورنيا جاردن على أنواعه بدولار وربع، خس كرد رومان باكيت 3 بدولار و99، جبنة حلوم فينيسيا فاكيوم ب 6.81 دولار الباوند، وشاورما لحمة ب 6.36 دولار الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
الديسة
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287. لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جلي لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438 7640444. اللحظة بتبقى مع استديو جليل.
زينب مشتريت بها السيارة الجديدة؟
تعرف شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أسعد مساكم مستمعينا من برنامجكم الأسبوعي السوري ليالي يمان الشام، معكم أنا إناس عامر وتواريخ وأحداث جديدة بأسبوع من التاريخ. نبدأ بتاريخ 17 كانون الثاني عام 1933 وولدت المغنية داليدا. داليدا اسمها الأصلي يولاندا كريستينا جوجليوتي. داليدا فنانة إيطالية مصرية فرنسية ولدت في شبرا لأبوين من المهاجرين الإيطاليين. انتقلت فيما بعد إلى فرنسا لتغني بعدة لغات مثل العربية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية وغيرها. لدى داليدا أكثر من 500 أغنية بلغات متعددة، كما عملت في مجال التمثيل وإلى 12 فيلم. حازت داليدا على العديد من الأوسمة والألقاب، لكن عانت من حياة اجتماعية وعاطفية صعبة. توفيت منتحرة سنة 1987. ننتقل لتاريخ 19 كانون ثاني عام 1839 وولد الرسام الفرنسي بول سيزان. تميز سيزان بطفولة رومانسية ونشأة ثرية ضمن عائلة برجوازية، مما ساهم في تكوين شخصيته الحساسة والمنعزلة والعنيدة لدرجة لا تصدق. قال عنه إيميل زولا صديقه المقرب إن إقناع سيزان أشبه ما يكون بجعل كنيسة نوتردام ترقص. انعكست كل صفات سيزان هذه على أعماله ولوحاته التي عبرت عن سوداويته وانعزاله، وتدرج بالمدارس من الرومانسية إلى الانطباعية. ترك سيزان ما يزيد عن 900 لوحة زيتية و400 لوحة مائية. بيوم 21 كانون الثاني من عام 1889 ولد الممثل المصري نجيب الريحاني. تنقل الريحاني بين عدد من الفرق المسرحية في بداياته إلى أن أسس فرقته الخاصة. قام الريحاني بتقديم عروض مسرحية كوميدية عبارة عن مزيج بين الأوبريت والمسرح الارتجالي، تتميز جميعها بالخفة والمرح مع الرقص والغناء. كان لقاء نجيب الريحاني مع سيد درويش الذي لحن له العديد من استعراضاته انعطافة هامة في تاريخ مسيرة نجيب الريحاني. شيئا فشيئا تطور فن الريحاني ليصبح كوميديا ناضجة متماسكة ساخرة من العادات المجتمعية البالية. قدم أيضا الريحاني للسينما حوالي 10 أفلام كممثل مع ليلى مراد، أنور وجدي، محمد عبد الوهاب وغيرهم. كمان بيوم 21 كانون الثاني لكن عام 1924 توفي المفكر والفيلسوف الروسي فلاديمير لينين. كان لينين ثوري روسي ماركسي وزعيم الحزب البلشفي. قاد لينين الثورة البلشفية وكان أول رئيس الاتحاد السوفيتي بعدها. بالإضافة إلى عمله ونشاطه السياسي، قدم لينين مؤلفات فلسفية وسياسية عديدة وصل عددها إلى 45 مؤلف. ترجمت إلى العديد من اللغات. تأثر بفلسفة لينين وسياسته فيما بعد العديد من المشاهير مثل ماكسيم كوركي، تشي غيفارا، ليون تروتسكي وغيرهم الكثير. منضل بيوم 21 كانون الثاني لكن عام 1934 ولد الفنان التشكيلي السوري لؤي كيالي. بدأت ميوله الفنية بالظهور في 9 من العمر. درس كيالي الفنون في إيطاليا واختص في الرسم والتصوير الزيتي ثم اختص بالعمارة الداخلية. حصل كيالي على العديد من الجوائز خلال وجوده في إيطاليا. عاد كيالي إلى سوريا وقدم العديد من المعارض الفنية المتميزة، إلا أن معرضه الذي أقامه في دمشق سنة 67 تحت عنوان في سبيل القضية لاقى نقدا لاذعا من العديد من النقاد وصل إلى حد التجريح، مما دفعه إلى تأزم وتمزيق أعماله والتوقف عن الرسم. أيضا زادت حالته سوءا بعد نكسة 1967، ثم تحسنت حالته عام 1969، عاد للتدريس في كلية الفنون الجميلة في دمشق إلى وفاته عام 1978 محترقا في سريره. خصص كيالي بعد عام 1970 فنه لرسم الأمومة، الباعة المتجولون، الصيادين، ماسحي الأحذية وكل الحالات الاجتماعية المماثلة. أيضا 21 كانون الثاني لكن عام 1950 توفي الكاتب والصحفي الإنجليزي جورج أورويل. يعد أورويل من أبرز الأعلام الرواية والمقالة في إنجلترا في العصر الحديث. تميزت كتابات جورج أورويل بالذكاء والتحذير من غياب العدالة الاجتماعية، كما عرف عنه معارضته للحكم الشمولي وإيمانه العميق بالاشتراكية الديمقراطية. من أهم كتبه روايتي مزرعة الحيوان و 1984. صنفت مجلة التايمز جورج أورويل عام 2008 في المرتبة الثانية في قائمة أعظم 50 كاتب بريطاني منذ العام 1945. آخر تاريخ لليوم هو 24 كانون الثاني من عام 2004. توفي الروائي العربي عبد الرحمن منيف. يعد عبد الرحمن منيف أحد أبرز الروائيين العرب، وأعماله تكاد تكون مشاركة فعالة مباشرة في النضال السياسي العربي. ولد عبد الرحمن منيف في عمان لأب من عائلة سعودية. تنقل عبد الرحمن منيف بين دول عديدة، الأردن، العراق، مصر وفرنسا وسوريا، وتوفي في دمشق. ترك العمل السياسي بعد نكسة حزيران وتوجه إلى فن الرواية ليقدم حوالي 23 رواية تناولت الظلم السياسي، منها الأشجار واغتيال مرزوق، شرق المتوسط، خماسية مدن الملح، الآن هنا، غيرها الكثير. يعد عبد الرحمن منيف من أبرز كتاب الجيل، حيث يلي الأديب نجيب محفوظ، حيث ساهم عبد الرحمن منيف في نقل الرواية العربية نقلة نوعية نحو الترسيخ والتطوير، وعبر عن القضايا الساخنة وخاصة السياسية التي تهم المواطن العربي من القهر والظلم والحرية. هيك بتكون تواريخنا خلصت لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم. بعد الفاصل خليكن شو اخر الاخبار الرياضية مع زميلي جان نجم وفقرة شوت.
كل اربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
سعد مساكم أعزائي مستمعين برنامج ليالي أمل الشام، الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جان النجم. والبداية مثل العادة مع أبرز نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز المرحلة 23. تغلب ليفربول المتصدر على كريستال بالاس 4-3 ليحافظ الليفر على صدارة الدوري، وتغلب مانشستر يونايتد على برايتون 2-1، وبقمة الجولة ديربي لندن تغلب الأرسنال على تشيلسي بنتيجة 2-0. ويوم الأحد فاز مانشستر سيتي 3-0 على هدرسفيلد، وفاز توتنهام على فولهام 2-1. مباراة الجولة القادمة رح تلعب يوم الثلاثة والأربعاء الجايين. أبرز المواجهات يوم الثلاثة: مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، يوم الأربعاء ليفربول ضد ليستر سيتي، بأبرز مواجهات الجولة 24. وبالانتقال للدوري الإسباني، استطاع ريال مدريد التغلب على إشبيليا 2-0 ليصعد الميرينجي للمركز الثالث، وفاز أتلتيكو مدريد على هويسكا 3-0. أما برشلونة المتصدر تغلب على ليغا نيس بنتيجة 3-1 ليحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد. وبالجولة القادمة يوم السبت: إشبيليا ضد ليفانتي، أتلتيكو مدريد ضد ختافي، والأحد برشلونة ضد جيرونا، وريال مدريد ضد إسبانيول. وتعرض اليوم برشلونة لخسارة بكأس ملك إسبانيا بمباراة ضد إشبيليا بالربع النهائي 2-0. والمباراة القادمة، مباراة الإياب، رح تكون بملعب الكامب نو ببرشلونة يوم الأربعاء القادم. وبالانتقال لقارة آسيا، أهم نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة آسيا بالإمارات 2019. خرج المنتخب الأردني من البطولة بعد خسارة من فيتنام بركلات الترجيح 4-2، كما فازت الصين على تايلاند 2-1 وتغلبت إيران على عمان 2-0. واستطاعت اليابان من التأهل على حساب السعودية بعد الفوز بهدف نظيف، وتأهلت أستراليا على حساب أوزبكستان بعد فوز بركلات الترجيح 4-2، وتأهلت صاحبة الأرض الإمارات بصعوبة بعد فوز على كيرغستان 3-2، وتأهلت كوريا الجنوبية على حساب البحرين بعد الفوز بنتيجة 2-1. بالمواجهة العربية اللي جمعت قطر مع العراق، استطاع المنتخب القطري الفوز والتأهل بعد فوز بهدف وحيد على المنتخب العراقي، ومباراة الربع النهائي رح تبدأ يوم غد. اليابان ضد فيتنام، إيران ضد الصين، يوم الجمعة الإمارات ضد أستراليا، وقطر ضد كوريا الجنوبية. هاي كانت أبرز نتائج المباريات اللي صارت الأسبوع الماضي، بلاقيكم أنا الأسبوع القادم. أما بعد الفاصل اللي رح نكون مع الفقرة الثقافية مع ناهد كوسة ونادى عواد عن جوائز الأسدي الإصدار الرابع 2018. خلوكم معنا.
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة، عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع: خبز الأرز 500 جرام أبيض أو أسمر 89 سنت، فول مدمس كاليفورنيا جاردن على أنواعه $1.25، خس كرد رومان باكيت 3 $1.99، جبنة حلوم فينيسيا فاكيوم $6.81 الباوند، وشاورما لحمة $6.36 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
الدسة
نام نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887. لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتيل أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
كل واحد منا عنده ذكريات، كل واحد منا عنده ذكريات. افتكر هالساعة يا أحلى ذكريات.
أعزائي المستمعين مساء الخير. اليوم عندي لكم أخبار بتمنى أن تدفي لكم قلوبكم بالرغم من التلج والطقس الصعب اللي موجود برا. هالأخبار رح تكون إن شاء الله حلوة لأن جاي تازة من بلدنا من مدينة حلب في سوريا. اللي عم يتابع الحركة الثقافية اللي بين حلب ومونتريال بيعرف أنه كل سنة في 29 كانون الأول بيتم توزيع جوائز العلامة خير الدين الأسدي، وهالتوقيت بيكون بتوقيت ذكرى وفاته. والناس اللي عم يسمعونا لأول مرة وما بيعرفوا من هو العلامة خير الدين الأسدي، بنقول لهم هو أديب مولود في مدينة حلب عام 1900 وتوفى عام 1971. الأسدي له إنتاج أدبي كبير، أهم إنتاج يحسب له هو موسوعة حلب المقارنة اللي بتتناول اللهجة الحلبية المحكية واللي بيتبع فيها جذور الكلام العامي ومن خلالها وثق التراث غير المادي لمدينة حلب. هالجوائز توزع كل عام في جمعية العاديات، وبهالمناسبة منتوجه بتحية سلام وشكر كبير للأستاذ محمد قجة رئيس جمعية العاديات وللأستاذ تميم قاسمه أمين سر الجمعية. منرجع للجوائز ومنقول أنه هالجوائز بديت من حوالي 4 سنين. بداية كانت عبارة عن جائزة واحدة تم إطلاقها من قبل الدكتور ناهد كوسا اللي هو تلميذه أو بقول كان تلميذ العلامة الأسدي. هالجائزة أطلقت من خلال صفحته على الفيسبوك، والصفحة اسمها خير الدين الأسدي علامة حلب. بالطبع الجوائز دائما عم بتكون تحت رعاية أسرة ليالي يمال الشام، جمعية العاديات في حلب وأصدقاء جمعية العاديات في كندا. في عام 2018 هالجائزة الوحدة صاروا 8 جوائز. مثل ما بتعرفوا أي عمل لحتى يكبر لابد أنه يكون في عدة أطراف ويكون في نوع من التكاتف ويكون في عمل جماعي لحتى يقدروا أنه يكبروا ويسووا عمل مميز له يعني مثبت وجوده له اسمه. وهالشي صار بالتأكيد بطريقة أو بمساعدة المانحين لما شافوا انه الجوائز فعلا مركز اهتمام، حبوا انه يشاركوا بهالموضوع ماديا، وبالطبع بتعاون المتطوعين ولولا مشاركة المتسابقين المتحمسين لانهم يحفظوا التراث غير المادي لسوريا ما كان عنا لا جوائز ولا مناسبة. هالتراث اللي نحن صرنا نخاف عليه من انه يضيع بسبب العولمة وبسبب الهجرة بعد الحرب. وهون بدي أذكر على سبيل المثال للحصر أنه أسرة ليالي الشام في مونتريال هي اللي كان لها السنة مساهمة جديدة بمنح قيمة $1000 عن كجائزة للتراث الموسيقي لسوريا. الجديد في الموضوع أنه هالسنة كمان في حدث إضافي أضفى الكثير من الفرحة على المشاركين والمساهمين والمتسابقين. هالحدث هو عبارة عن تواجد الدكتور ناهد كوسا شخصيا في مدينة حلب أثناء الحفل. قبل سفره الواقع أنا كنت مطلع على الترتيبات والتحضيرات، شفت قديش كان هو كتير يعني كتير متحمس وكتير عنده عم بيعمل اتصالات بين هون وحلب وعم بيحاول يجيب أفكار جديدة لحتى يكون حفل متميز، وعم بيحاول دايما هو صاحب الأفكار الجديدة بيحاول يكون فيه إضافات جديدة. لهيك هلأ منرحب بالدكتور ناهد ونقول له الحمد لله على السلامة.
مساء الخير مستمعينا الكرام، وشكرا كتير على الكلمة المقدمة زميلتي نادى عواد.
دكتور بتحكي لنا هلأ أول شيء بالنسبة للحفل كيف كانت مراحله، وإذا بتحب تحكي لنا كمان على أسماء الفائزين.
يعني الحقيقة مثل ما تفضلتي الجديد كان هالسنة اللي هو الإصدار الرابع بال2018 وجودي شخصيا في حلب، حتى بس نحط نحن الموجودين في بلد الاغتراب نكون بالصورة كيف عم يتم توزيع الجوائز وكيف ممكن اللقاء مع الفائزين مباشرة. الجديد اللي كان هالسنة هو مشاركة الفرقة النحاسية لفرق كشافة مفوضية حلب، فكان موجودين الكشافة في حفل الاستقبال مع حضور موسيقي مميز. كتير ناس سألوا أنه ليش في طبل وزمر، هنن ما عرفانين أنه في جائزة جديدة قادمة سيكشف عنها وتخص مباشرة الكشافة السوريين، كشافة شباب وصبايا. الشيء الثاني هو كمان جديد، هو تم تكريم أحد الفائزين أو أحد الفنانين أو أحد الشخصيات السورية بطابع كندي جديد وهو الطابع الرابع، وبسوريا وحتى هم بكندا ما حدا كان بيعرف من هي هذه الشخصية إلى أن تم كشف عن هذه
كشف الستار
تماما بأرض الواقع خلال المحاضرة اللي تمت قبل توزيع الجوائز في 29 كانون الأول، وكانت هي من نصيب الفنان النحات السوري بكري عبد القادر بساطة اللي هو أول من عمل تمثال لخير الدين الأسدي، وكان هو في المرحلة الثانوية عام 1965 و66. إذا عم نحكي عن أول شخص عرف أهمية خير الدين الأسدي. اثنين عنده منحوتتين تنتين جدد اللي هنن عن خير الدين الأسدي، منحوتة على الخشب وأخرى على الحجر، بالإضافة إلى أنه عمل مؤخرا تمثال منحوتة جدارية للأسدي، وأيضا عمل الميداليات الخاصة لجوائز خير الدين الأسدي واللي بده يتم توزيعها اعتبارا من السنة القادمة. فإذا فعلا شخصية تستاهل أنه يأخذ طابع كندي صالح للاستعمال محليا في كندا وللولايات المتحدة وأيضا على المستوى الدول الأخرى.
عن جد الطابع كتير حلو كتير مزوق، يعني انت قدرت تطالع فيه مثل ما بيقولوا هون 2-in-1، طلعت الفنان النحات وطلعت العلامة خير الدين الأسدي في الطابع.
الحقيقة صورة أخذتها من فيلم فيديو لأنه حاولت منه بشكل غير مباشر أنه يبعت لي صور، كل الصور اللي بعت لي ياهن هو معرفا للطابع ما كانوا نهائيا ناجحات الصور، فأخذت استخلصت هالصورة اجتزأتها من فيلم فيديو بحيث أنه يكون الأسدي وجها لوجه مع الفنان بكري بساطة.
طيب بالنسبة للإنتاج الأدبي للعلامة خير الدين الأسدي، أثناء تواجدك في حلب قدرت تكشف عن شيء جديد؟
الحقيقة قبل ما أنزل لحلب التقيت مع دكتورة مها حماد اللي كانت جاية من باريس، والتقينا في دمشق. كان اللقاء أكثر من هدف له. الهدف الأول كان عنا مكتبة الأسد اللي هي المكتبة الوطنية الكبرى خاصة للأرشيف في دمشق، ولقينا مخطوط جديد محطوط عليه انه هو من خزانة خير الدين الاسدي. فهالمخطوط طبعا ما قدرنا ناخد معلومات كتيرة عنه لانه نحن الاثنين لا انا ولا دكتورة مها حماد عنا عضوية رسمية في مكتبة الأسد، لازم يكون عنا اشتراك سنوي ونحن كنا ميرين مرور الكرام في دمشق، فأخذنا صور فوتوكوبي عن المخطوط وهو فعلا مخطوط يعني غير مطبوع. وطبعا في أشخاص هلأ رايحين يتكفلوا متابعة الموضوع بالبحث عن هالمخطوط وأخذ صور ملونة عنه. بس الموضوع كتير مهم أنه بعد 47 سنة ولازلنا نكتشف أشياء جديدة عن خير الدين الأسدي.
بالنسبة للمقارنة بين آثار الأسدي الموجودة في المركز بالمكتبة الوطنية بحلب ما هيك؟
لا نحن عم بحكي في
عم تحكي عن الموضوع بالنسبة للمكتبة الأسد بالشام، بس بحلب الكمية الموجودات فيها أكثر من الشام ولا نفس النسبة؟
هلا على ما يبدو أنه المخطوطات الهامة أو المخطوطات التاريخية عم تنحفظ بمكتبة الأسد في دمشق، ربما بسبب الأحوال الأمنية اللي كانت خلال السبع سنين الماضية أنه ما بتسمح المخطوطات تبقى في حلب، فيمكن أنه يكونوا نقلوها إلى دمشق. طبعا المخطوطات هي لخير الدين الأسدي موجودة في معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب، والكتب موجودة في مكتبة المكتبة الوطنية في حلب.
من وقت ما كنت بكندا أنت دايما عندك هدف أنك تعرف الأسدي وين سكن ووين تنقل ووين عاش، بهالنزلة حسنت تعمل مفتش جادجت؟
كنت محاط من يوم وصولي إلى يوم تركي حلب، كنت محاط بمجموعة من الأصدقاء ومن المحبين اللي عم يتابعونا منذ سنين عن خير الدين الأسدي، ولكن فاتتهم شغلة وحدة مثل ما بقولوا تم قنص بعض الوقت، ورحت زرت بيت الأسدي في العبارة اللي تم طرح عدة إشارات استفهام حوله في منطقة العبارة فوق أزهار بيتشوك، الزاوية المطلة على شارع بارون ومدرسة الحكمة أو منطقة العبارة. طبعا كان عندي مثل ما بيقولوا إحداثيات ولكن غير دقيقة، فاحترت بين بابين وتم تصوير البابين، وطلعت وحدة مرة كانت موجودة شافتني عم بصور وسألتني لا سألتني عرفت، قالت لي أنه سبق وسمعت بهالبيت أنه سكن واحد كاتب تراثي اسمه أسدي.
وبالنسبة لبيته اللي بمحطة بغداد،
بيته بمحطة الشيخ طه، تم تصوير البيت من الداخل ومع بعض القطع الأخرى اللي أخرجت من الدار موجودة بمحل آخر، كمان تم توثيقها وتصويرها ورايح أنشرهم تباعا على صفحة خير الدين الأسدي علامة حلب.
بتحب تحكي عنهم هلأ ولا بتتركهم مفاجأة لبعد؟
لا رايح أتركهم مفاجأة لأنه الوقت عنا كتير محدود للمقابلة اليوم، بفضل أنه نحكي يمكن عن أشياء تانية.
طيب في نقطة يمكن ما حكيت لنا عنها، هن أسماء الفائزين هالسنة.
أسماء الفائزين عن سيرة خير الدين الأسدي ومؤلفاته، فاز الأستاذ طلال سليمان وهو أستاذ مدرس في ثانوية المعري عن سيرة خير الدين الأسدي، والجائزة كانت $1,000. الجائزة الثانية كانت عن التراث اللامادي في مدينة حلب، وفاز فيها إلياس وجوزيف آتشي من مدينة حلب وتحت عنوان الهنهونة الحلبية، والقيمة طبعا كمان $1,000 للفائزين. في جائزة أخرى للأستاذ الباحث عبدالله حجار عن مجمل أعماله في توثيق التراث، فاز فيها أيضا بنفس المبلغ. عن تراث مدينة دمشق تم حجب الجائزة لعدم المشاركين. نفس الشيء عن تراث أو توثيق التراث عبر قصص للأطفال، كمان حجبت هذه الجائزة لمشاركة واحدة ولكن
ما استوفت الشروط،
لم تستوفي الشروط لهذه السنة. طبعا في عنا جوائز أخرى لتوثيق التراث سواء من خلال النصوص الأدبية أو التصوير الضوئي. في جائزة أخرى عن توثيق التراث الموسيقي اللي منحها برنامج ليالي يمال الشام، وتم تقديمها إلى كورال جمعية العاديات. وطبعا الفرقة خلال وجودي عملت حفلتين، عملت حفلة بصافيطة وعملت حفلة أخرى في مدينة حلب، وفعلا أنه بتستاهل الجائزة، وكانت حفلة رائعة جدا تراثية بامتياز. أضيف هالسنة أيضا جائزة ثامنة، هي كانت عن شخصية العام لشخص قدم خدمات جلة إلى مدينته حلب، اللي هو السيد بولس أو بول مقربنة، للأشياء والخدمات اللي عملها. والجائزة تقدمت له، طبعا كل جائزة إلى مانح ممكن متابعة الأسماء والمبالغ على صفحتنا خير الدين الأسدي علامة حلب عن إصدارات وجوائز خير الدين الأسدي، طبعا موجودة هي بالتفصيل.
طيب في سؤال، هلأ طالما حكينا على اللي راح بدنا نحكي على اللي جاي. بالنسبة لعام 2019 في شيء بفكرك أو في شيء بوادر جديدة ولا؟
أهم شغلة هي أنه وزارة الثقافة في سوريا تبنت إذاعة ونشر مسابقات خير الدين الأسدي في كل المحافظات السورية.
حلو، هي يعني
لأول مرة أنه نخرج عن نطاق الفيسبوك وعن نطاق صفحة ليالي يمال الشام وصفحة خير الدين الأسدي أو موقعنا الإلكتروني خير الدين الأسدي علامة حلب. إذن كل مديرية ثقافة أو مركز ثقافي في كل مدينة رايح ينشر مسابقات خير الدين الأسدي، وهيك بتعم النشر المعلومة. المسابقات المعلومة بتنتشر. الشغلة الثانية، نقطتين، جائزتين جديدتين، إذن الثمانية رايحين يصيروا عشرة،
عشرة إن شاء الله.
ولكن نضع اللمسات الأخيرة على الجائزتين، فما بدي أقدر أزيع التفاصيل عنهم، ولكن بقدر بقول جديد جوائز الأسدي جائزتين إضافيتين لتوثيق التراث، وخاصة إلى العمل على تشجيع الفئة الشباب والصبايا للبحث عن كنوز حلب الدفينة.
الواقع هو اللي بنحب نذكر فيه انه هالجوائز يعني تعتبر كقيمة، هي قيمة رمزية، الهدف الاول والاخير هو حفظ التراث وتشجيع الشباب ماذا الشباب الناس كلها انه توثق التراث ويكون في انتاج ثقافي وادبي.
طبعا مثل ما تفضلتي انه المبلغ التشجيعي اللي عم نمنحه او المانحين عم بيعطوه للفائزين ما هو إلا تقدير أدبي أو تقدير رمزي للمجهود اللي عم يحطوه، سواء لإرسال المعلومات أو التوثيق أو التصوير أو تحويل المادة من كتابة يدوية أو من خط إلى صيغة إلكترونية أو صيغة رقمية، بالإضافة أنه المراسلات والبحث بتطلب كتير من الوقت. فتشجيعا لهم الفائز بياخد مبلغ، بالإضافة إلى طوابع خير الدين الأسدي المجموعات، رجعنا أعدنا إعادة طبع مجموعة حتى كل فائز أو كل مشارك ياخد مجموعة طوابع الأسدي الثلاثة، بالإضافة إلى اعتبارا من السنة القادمة ومع مفعول تراجعي اعتبارا من 2015 لكل من فاز بجائزة الأسدي رايح ياخد ميدالية معدنية ممكن وضعها أو عرضها سواء في مكتبة أو على مكتب، يعني ما عم نحكي بميدالية بتتعلق بالرقبة وإنما ميدالية كصمدية ممكن عرضها على رف في مكتبة أو على موبيليا أو شغلة أو تنحط على مكتب.
بتعرف في شغلة كتير مهمة، انه الطوابع ما عم بيجلبوا نظر العرب بس، يعني بنتي مرة عم تستعمل الطابع عم بتحطه في البريد، الموظف اللي في البريد كتير انتبهت عليه، قالت لي انه انا جزوري، ستي كانت حلبية او سورية ما بعرف من وين اكزاكتلي، انه المهم انه لفتت لها نظرة، وهالشي شجع بنتي زيادة، ماما لما بيطلعوا طوابع جديدة خبريني.
اذا الطابع الجديد اللي عملناه للسيد الفنان النحات بكري بساطة كانت المجموعة الأولى أخذ بحلب، هلأ رايحين نعمل مجموعة أكبر بحيث أنه ممكن تنباع أو تنتشر بين إيدين العالم بكمية أكبر. بالإضافة إلى ذلك أنه رحت زرت نادي هواة جمع الطوابع في سوريا، وكانوا مخصصين زاوية خاصة لخير الدين الأسدي، لأنه ثلاث طوابع بأحجام كبيرة أخذت لهم إياها مثل ما بقولوا طباعة خاصة أو مميزة لهالنادي، وهلأ رايحين نبعث لهم كمان الطابع الجديد الرابع.
بس على هالأساس لازم يمنحوا جائزة.
يمنحوا هن الجائزة. الحقيقة إمكانيات محدودة، نحن لازم نحن علينا كمغتربين نشجع أهالينا وأخوتنا في الوطن الأم، خاصة في الظروف الحالية.
يعني مشكورة جهودك ومشكورة جهود كل الناس اللي عم بيساهموا معك بشتى المجالات، سواء كان مشاركة بالوقت أو بالمادة أو بالأفكار، ونتمنى أنه هالجوائز تكبر وتكبر. ما بعرف إذا بتحب تحكي شيء كمان.
لا بالحقيقة أنت اختصرتي كتير أشياء في المقدمة العملتية. نحن لا يمكن أنه نمنح جوائز من دون ما يكون في مانحين. أنا من كل قلبي بتشكر كل المانحين اللي عم يساعدونا ماديا لنجاح المشروع. كل شخص بيشوف عنده إمكانية ليقدم جائزة أو ليقدم مشاركة مالية لتشجيع أهلنا في الوطن الأم بقدر يتصل معي، ومثل ما شفتوا أنه الجائزة اللي مثل ما قلتي الوحيدة اليتيمة اليوم صاروا 10 جوائز، وكل ما نحن تعاضدنا مع بعضنا وكل ما تشاركنا مع بعضنا ممكن أنه نعطي دفع جديد وروح جديدة لينهض وطننا من جديد من تحت الرماد، خاصة بعد 7 سنين من الحرب.
الواقع هي الحلو فيها أنه هي وسيلة لأنه يضل فيها الارتباط النفسي والارتباط العاطفي والارتباط الثقافي، حتى في ناس برات سوريا بيحاولوا أنه يشاركوا بهالمسابقات.
تماما. هلأ مثل جائزة توثيق التراث الموسيقي وجائزة قصص الأطفال، بالإضافة إلى تاريخ مدينة دمشق أو المهن اليدوية في مدينة دمشق ممنوحة إلى كل السوريين أينما تواجدوا في العالم، مو شرط يكونوا الأشخاص الموجودين في سوريا أو في دمشق أو في حلب، وإنما وين ما كان في بلاد الانتشار أو ببلاد الاختراب.
نتمنى أنه يطول الحديث أكثر وأكثر، بس مثل ما بتعرف الوقت اليوم شوي ضيق. عفوا. نشكرك كتير دكتور ناهد، وإن شاء الله دايما نسمع أخبارك الكويسة.
أنا اللي بتشكرك لأنه الناس كلها بتتابعنا، كلهم سألوني نادى عواد، هند لطفي، حسان حداد، سامي هلال، الكل بيعرفوا قيمة هالتجمع الثقافي اللي عم نشتغل كل نياتنا بدون أي مقابل، وخاصة على توثيق التراث في سوريا وخير الدين الأسدي. يعني قدرنا من خلال شخصية أدبية نجمع كل الأطياف في بلدنا ونشجعهم على العطاء الأدبي، العطاء الثقافي، حتى الموسيقي، وهالشي كله عم يشجع الكل لنروح إلى أبعد وأبعد وأبعد مع الوقت
إن شاء الله. طالما دايما عنا الهمة إن شاء الله ما منوقف. بتشكرك مرة تانية دكتور ناهد، وبقول للمستمعين الكرام خليكن معنا. الحلقة الثانية هي حكاية مغترب مع الباحث أيهم بطحوش، وتقدمه لكم زميلة هند لطفي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بالبرنامج السوري يمال الشام. بيسرنا وبيشرفنا انه نستقبل السيد ايهم بطحوش عاشق التاريخ والكتب. هي حكاية مغترب، ولكن حكاية مغترب عايش بسوريا وبأروقة ارقى المحلات الاماكن الثقافية.
مساء الخير واهلا وسهلا
فيك. اهلا وسهلا فيك ويسعد مساكي.
اهلا وسهلا. يا ريت تعرف المستمعين عن حالك، دراستك ووين اشتغلت.
انا اسمي ايهم بطحوش، خريج تاريخ عام 1991 جامعة دمشق، وتخرجت بال91 وبداية تخرجي دغري اشتغلت بالمكتبة الظاهرية واللي هي تابعة لمجمع اللغة العربية بدمشق، وهو هيئة قائمة بحد ذاتها. يعني
أنا قلت عاشق التاريخ ومن ال91 لهلأ، وأنت قديش حلو أنك عايش كنت بأروقة المكتبة الظاهرية ومجمع اللغة العربية. الحقيقة يعني حكاية مغترب عادة نحن بنحكي فيها أكثر عن كندا، لكن استوقفني أنك أنت بتشتغل بمجمع اللغة العربية بدمشق اللي هو واحد من، طبعا هو أول مجمع بالعالم بالوطن العربي كلياته. أعطينا هيك موجز شوي عنه لو سمحت.
مجمع اللغة العربية تأسس عام 1919، وكانت أولى جلساته العلنية ب 30/7/1919، وكان رئيس المجمع المرحوم العلامة المؤرخ محمد كرد علي. والحقيقة هن بديوا 7 أشخاص كانت نواة المجمع، وهي كانت بلش المجمع على إحياء اللغة العربية والنهوض فيها. طبعا كان الحكم التركي حكم مستبد بخصوص اللغة العربية، فكان من مهام المجمع الأساسية يعني النهوض باللغة العربية والترجمة بشكل عام، يعني لأنه كان كله باللغة التركية فلازم أنه يعربوها كلياتها للغة العربية. فهذا هو المهام الأساسية لمجمع اللغة العربية، وعلى الأساس اشتغلوا كتير، وكان النواة الحقيقية هن علماء كتير وكان معهم لغات أجنبية مشان يهتموا بموضوع الترجمة.
قديش يعني قديش كان المؤسسين للمجمع بهداك الوقت والأعضاء أيضا قديش كانوا على مستوى هن نفسهم من الثقافة العالية من الدراسة؟ يعني قريت كتابين لحضرتك ألفتهم عن، طبعا أول كتاب عن الأديب الياس عبدو قدسي وأيضا عن الأستاذ متري أندلفت. لما قريتهم الحقيقة رجعتني للحارات الشامية، لدمشق، لسوريا، لتفاصيل كتير حلوة. قدي أشخاص تعبوا على حالهم، قدي كانت الثقافة مهمة بالنسبة لأهل سوريا، قدي رفعوا من مستوى الناس اللي موجودين، وقدي تعبوا لوصلوا لهالشهادة. من تحكي لنا الشخصيات اللي كتبتها بهالكتب تبعك.
الحقيقة أهم ما يميز أعضاء المجمع اللي بديوا بموضوع الترجمة والتعريب هن رجال وطنيين قولا واحدا، وتقريبا أكثرهم كانوا منفيين. يعني أيام الأتراك الحكم التركي كانوا دائما يطالبوا باللغة العربية وبالحرية، فأكثرهم نفتهم تركيا بأيام جمال السفاح، باشا السفاح. فهن رجال وطنيين قولا واحدا، فبالإضافة لهالشهادة هن كلهم تقريبا معهم لغات، أجادوا أكثر من لغة وعلى سوية عالية من المعرفة والعلم. فهن غالبا بدهم يكونوا إجادتهم للغة العربية إجادة كاملة، بالإضافة لإجادتهم اللغة التركية والفرنسية والإنجليزية. هذا ضروري أنه يكون مشان موضوع يخدموا بموضوع التعريب والترجمة. والحقيقة يعني اللي بتتبع أثرهم هدول كتير كتير، يعني لهم الأثر البالغ والواضح لحد أيامنا هي. يعني كان لهم فضل كتير بموضوع التعريب، لأنه كان شغلهم كتير دقيق وكتير، يعني كان موضوعهم أنه هن جديد عليهم أو جديد على موضوع البلد كونه كانوا خارجين من ظل الاحتلال التركي.
أيضا عملت بالمكتبة الظاهرية، تحكي لنا عن المكتبة الظاهرية.
والله المكتبة الظاهرية هي بتتبع لمجمع اللغة العربية، وكانت هي المكتبة الوطنية بسوريا، وسميت بالظاهرية، موجود فيها ضريح ظاهر ببارس. وهي الحقيقة مثل ما قلت لك كانت يعني من أهم أعمال المجمع
انه يساووا مكتبة وطنية تخدم الباحثين والاجيال الجديدة اللي عم تتثقف. والحقيقة بلغ فيها نفائش الكتب. استلم اول ما استلم ادارتها الله يرحمه الامير طاهر الجزائري، فكان هذا يعني وكلوه بهالشغلة هي، وقدر يجمع ذخائر الكتب والمخطوطات النفيسة حتى كان يعني يبعث وفود لبرا ويعني مختصين بموضوع المخطوطات حتى قدر يجمع كمية هائلة. وأنا بتذكر يعني كنت بتذكر الرقم اللي كنا نشتغل عليه تقريبا تجاوز بحدود 125,000 عنوان عنوان لهي. طبعا المكتبة الظاهرية هلا المخطوطات للحفاظ عليها أخذوهن على مكتبة الأسد لأنه صارت المكتبة الوطنية، والمكتبة الظاهرية إلى حميمية كتير، هي بتقع بقلب دمشق بقرب الجامع الأموي.
أيوة بالمدينة القديمة.
نعم أكيد. تماما. والبحرة والكباد والنانرج
البيت الدمشقي القديم يعني.
تماما أكيد. حتى مجال التعامل كنا نحن الموظفين مع الناس المراجعين أو الباحثين بتلاقيها كانت معاولة كتير ودية وأخوية كتير، يعني بالله شعور أنت لما تعيش بهيك أجواء فبتحسي كأنك
هي لا مفتوحة لكل مين ما بيحب يروح يطلع يدور على أي معلومة أي كتاب. هل دخل الإنترنت فيما بعد يعني حاليا أم هي حافظت على يعني مظهر المعروف؟
الحقيقة هلا المكتبة هي ظلت محافظة على
شكلها القديم يعني
طابع القديم ومفتوحة لكل الناس تقريبا، حتى طلاب المدارس كانوا هالبيوت القديمة اللي بتذكر انه اللي ما كان في طلاب يقدروا يدرسوا ببيوتهم او ما في مجال للدراسة كانوا يجوا يدرسوا، بالاضافة للباحثين الكبار كانوا يجوا عليها يدرسوا. هلأ هي وقفنا نحن المكتبة تقريبا وقفت شوي تقريبا بال 2009 نتيجة اعمال الترميم، فهي ترممت واخذت وقت كتير. هالترميم هذا أضاف لأكيد هلأ نزل فيها الكمبيوتر والمعلوماتية بشكل كبير، وهلأ ناطرين الافتتاح الكبير إلى إن شاء الله لازم يكون بهالوقت هذا، بس الحرب للأسف أخرت أشياء كثيرة. يعني
بالنسبة إذا بدنا نرجع لمجمع اللغة العربية بالبداية أسسها طبعا محمد كرد علي،
نعم.
أدي كان عدد الأعضاء وأدي توسعوا فيما بعد؟
هلا بلش المجمع بأعضاء وتلك الجلسة التأسيسية بلشوا هن 7 أعضاء بالإضافة للأستاذ كرد علي، وكان الأمير طاهر الجزائري كان خارج سوريا ونطروا لحتى أجا، يعني الاجتماع كان غايب عنه وبعدين لحقوا فيما بعد. هلا مع الوقت ونتيجة العمل الكبير اللي عم يشتغلوا فيه كانوا انه الأعضاء اضطروا انه يجيبوا بعض أعضاء. هلا هي النواة كانت هال7 أشخاص هذول
وتوسعوا
شوي شوي، وهلا حاليا تقريبا بشغلهم في شيء 22 عضو من علماء البلد. يعني
شو صفات العضو؟ كيف مين اللي بيقدر يكون عضو؟ شو بده يكون حامل من شهادات؟ شو بده يكون عنده تاريخ؟ شو بده يكون عنده سيرة ذاتية؟
الحقيقة لازم يكون له يعني شيء يميزه غير انه مثلا اختصاص لغة عربية او هندسة او طب او هيك شيء، المفروض انه يكون له مجال ابداعي معين ليقدر يجيبوه، بالاضافة لنشاطه يعني ونتاجه بده يكون نتاجه العلمي كتير كبير. وعلى فكرة يعني هن ما بيعينوا تعيين اعضاء المجمع وانما انتخاب انتخاب، يعني هي الشغلة كتير انه فالعضو اللي عم يجي على المجمع
بينتخب مين يعني مين هن اللي بينتخب؟
هلا بيعطوا حرية لكل عضو انه يحط اسم شخص، فرضا انه بدنا هلا عضوين باللغة العربية، فالاعضاء هدول بيختاروا اسماء معينة وبتصير في تداول وبعدين بيصير في انتخاب بورقة سرية طبعا انه ما حدا بيشوف الهي وعلى ضوء بيختاروا.
تواردت اسماء كتير بتتذكرون يعني اذا بدنا نتذكرون هيك شوي او انت اذا قابلتهم وتذكرتهم؟
والله انا تقريبا بالمجمع عادت انتقلت على المجمع المكتبة الظاهرية تقريبا بال 1999 ومرت أسماء كتيرة وأكثرهم كانوا كبار، يعني هلأ الله يرحمهم توفوا، بس أكيد في أسماء كتير ممتازة، وأنا بذكر منهم الله يرحمه رئيس المجمع الدكتور شاكر فحام.
يعني كان وزير، يمكن صار وزير للتعليم.
والله وزير تعليم، وزير تربية، وسفير كتير أشياء، وإنسان يعني علامة بكل معنى الكلمة، وكان مثل ما بقولوا روحه وقلبه باللغة العربية، وكإداري كان ممتاز يعني بالنسبة للموظفينه كتير مهم. وطبعا هلا الدكتور الله يطول بعمره الدكتور مروان محاسني كمان رئيس المجمع، هو طبيب بشري وعضو مجمع قديم كمان، والله يطول بعمره كتير كمان انسان.
شو وظيفه المجمع هلا حاليا؟ كانت من الاول التعريب وتعريب المدارس والهيئات والمؤسسات، هلا شو وظيفه؟
هلا بدي احكيك على اهم شغله بالمجمع. تقريبا بال2007 شكلوا لجان برئاسة أعضاء مجمع اللغة العربية، طبعا كل عضو له أكثر من لجنة بيشتغل فيها حسب اختصاصه. يعني هاللجان هي تكونت لتشكيل المعجمات، يعني بدهم يوحدوا المصطلحات العلمية داخل الجامعات السورية بمعاجم. مهمة المعاجم هي تتوزع على كل الجامعات السورية، ومن ثم بدرسوها المجامع اللغة العربية، ممكن يرضوا فيها، ممكن يحطوا لها إضافات، ممكن أنه كمان هن ياخدوها. فمهمتها هي أنه إيجاد المصطلحات، توحيد المصطلحات بكل جامعات دمشق.
حلو. والمهام الثانية يعني شو في عنده المهام لسه في يعني مع الأسف اللغة العربية، يعني مع الأسف إن كان بالأعلام أو كان بين الأشخاص، ليش عم نحسها بينزل بيهبط مستواها؟ يعني حتى بالكتابة كتير يعني قدي الواحد فعلا بيعصب لما بيقرأ شغلة إذا بيكتبوها بالزاي بدل بالذال مثلا.
نعم.
يعني شو صار باللغة العربية؟
هلا والله المجمع بدي اقول لك هو كلفوه بهالامور هي، انه هو دائما يتابع ويعطي توجيهاته وقراراته لكل الجهات العلميه وحتى الدوائر الحكوميه، انه خصوصا بالكتب الرسميه يعني طريقه ارسالها. هلا في متابعه اكيد، بس انا يمكن بظن موضوع العولمه يعني هذا اثر على كل العالم، وفي ناس ما بدي اقول لك ابتعدت عن اللغه العربيه، بس ممكن عم تساوي انه يعني مودرن اللغه العربيه،
يعني دخلت العاميه اكلت اللغه العربيه.
العاميه ما بدي اقول لك العاميه المحكيه او العاميه يعني
اللهجه البيضاء.
ايه تقريبا ايوه اللهجه البيضاء. والله والمجمع كتير بيقدم انتقادات بهالموضوع هذا
بهالشيء هذا، انه هل يعني مثلا في دورات معينة للطلاب لأنه يعملوا قوانين خاصة بالمدارس؟ لأنه كانت سوريا وطول عمرها يعني اللغة العربية قوية كتير، معروفة بين كل الدول العربية بقوة، يعني يلي بيطلع من البكالوريا بتخرج من البكالوريا بيكون لغته العربية قراءة قواعد ممتاز يعني. فمع يعني خف الاهتمام او انه هي تعب هاي من وظيفه وزاره التعليم؟
هلا انا اللي بشوفه يعني قد ما تراجعت اللغه العربيه في الحقيقه انه سوريا يعني ميزتها. هلا نحن هون بكندا كل ما حدا يحكينا من الدول العربيه بيقولوا انتم السوريين انتوا اكتر دولة حافظتوا على اللغة العربية، ونحن فعلا هيك يعني
مزبوط.
يعني هذا يعني فعلا بشهادة كل العالم بيقولوا. هلأ لابد من انه يكون في شوية ثغرات يعني لابد منها. هلأ المجمع دائما بيتابع هالامور، وفي عنا بتصدر كتب كتير قيمة الحقيقة. في الدكتور مكي الحسني كمان الله يطول عمره، هو مجمع امين المجمع، كتب كتب، وهلأ الكتاب تبعه اسمه نحو إتقان كتابة اللغة العربية، يعني هذا انطبع طبعة رابعة بالمجمع، عم نحاول انه يتوزع كتير، لانه بيفرجيك الطريقة السليمة والصحيحة مو بالكلمة بالحرف.
في اقبال على انه شراءه او اقبال على هالكتب هاي؟
هلأ طبعا نحن كنا نشارك بمعرض مكتبة الأسد للكتاب، وهذا المعرض كان كتير يحقق لنا نسبة بيع كتيرة، وطبعا أسعار رمزية. بس للأسف بس بلشت الحرب بسوريا معاد في معارض، معاد وقف معرض الكتاب آخر سنتين بس بلشنا، وقبل هيك يعني كنا معتمدين على المعارض يطلع لبرا الكتاب. وطبعا نحن بنحقق نسبة إهداءات كتيرة لكتاب المجمع. يعني في عنا بنحقق.
شو آخر كتاب صدر من المجمع؟
هلا أنا بتذكر إنه من شيء 3 شهور أو شهرين صدر كتاب جزء لتاريخ دمشق لابن عساكر. ونحن هذا متابعينه بشكل دائم. صار صادر منه حوالي 45 مجلد أو مجلدة.
حلو.
لابن عساكر.
أكيد. شوفي يعني قابلت أكيد شخصيات كتيرة قابلتهم وقعدت معهم وكنت يعني أكيد على صلة قريبة منهم. يعني دائما هالأدباء أو هالناس اللي بيهتموا كتير بالعلم بيبقوا جديين كتير. في شيء حوادث طريفة يعني حصلت معك أو ولا هنا لا كتير جديين ما كتير بيهتموا بهالأمور؟
والله في بدي احكي لك على حادثة جرت معي. انا اول ما تعينت بالمكتبة الظاهرية كان مجتمع عند المدير شخص الله يرحمه هو سليمان العيسى، هو
شاعر
شاعرنا كبير. الكبير شاعر الطفولة نحن بنقول له، بس هو اكبر من هيك الحقيقة له شعر كثير منوع بس
هو بالاخير اتجه للطفل.
ايوه يعني فالعالم اخذ انه هذا شاعر طفولي، بس لا. هو فعلا يعني وحتى شاعر الغزل وشاعر يعني عنده شعر وطني كثير
طبعا مهم. طبعا معروف.
فهو مقيم باليمن
تدب يمكن إلى اليمن بعد سيد تدب من سوريا إلى اليمن.
الحقيقة هو طلع لهنيك وأهل اليمن ما تخلوا عنه أبدا أبدا، حبوه. هو بيقول أنا قاعد باليمن بس قلبي وروحي بالشام. فكان قاعد عند مدير الظاهرية بتذكر مرة، أنا ما بعرفه ماني شايفه أبدا،
هو كبير بالعمر الله يرحمه،
ايه. فسلمت عليه فقال لي المدير الظاهرية عرفته مين الأستاذ؟ قلت له لا والله. قال لي انت وصغير شو كنت تقول نشيد؟ قلت له بالابتدائي ما كنا نقول نشيد، كنا نقول المحفوظات بتذكر. قال لي تمام محفوظات شو؟ بابا ماما يا أنغامة، ماما ماما يا أنغامة، عمي منصور النجار. فذكرت له قال لي ايه ايه آخر شي شو كنت تقوله؟ فكنت له قلت له آخر شي كنا نقول سليمان العيسى. فقال هذا هو الأستاذ سليمان العيسى.
يعني على عمي منصور النجار يلعب في يده
يحمل في يده المنشار.
قلت لعمي
عندي لعبة تصنع لي بيت للعبة.
فكانت يعني الطلاب بالصفوف الابتدائي كانوا يقولوها ويحفظوها، وبالأخير يعني من ضمن المحفوظة هاي إنه سليمان العيسى يعني.
بالضبط يعني. أيوة هي كنا نرددها ببغائيا يعني، كنا نقول إنه هيك الله يرحمه هلا كمان له وقت متوفي.
أكيد عملت كتبت كتابين عن أعضاء بمجمع اللغة العربية. شو اللي خلاك، شو اللي دفعك انه تألف كتابين عن شخصيات من المجمع اللغة العربية اللي أثروا كتير، يمكن أثروا فيك كتير، أثروا بالناس كتير؟ احكينا عن هالكتابين.
والله أنا بموضوع التراث ودمشق كتير إلي اهتمام، كان وكان إلي مقالات وعدة بحوث بهالموضوع هذا. فاجا تكليفي بداية بمقالة اكتب عن الله يرحمه كمان عضو مجمع مراسل هو ابن اللاذقية الاستاذ الله يرحمه ادوارد مرقص. فهو اول مرة بكتب بالتراجم انا، ولقيت حالي يعني انبسطت كتير فيها وحتى بالمجمع عجبون كتير. فقاموا شكلوا لجان بدهم يكتبوا عن اعضاء المراسلين الاعضاء اعضاء مجمع اللغة العربية، بدوا بالمؤسسين عشان يخلدوا ذكرون يعني. فكلفوني بكتاب للياس عبد القدسي، والحقيقة كتاب ما كان حدا كاتب عنه، واختاروني كوني أنا بالشام وإني ممكن إني فوت عبيوت الشام هيك. وقتها كان الله يذكره بالخير خبرني أمين المجمع، فعلى هالأساس كتبته. والحقيقة يعني أخذ جهد كتير مني، وقت كتير مني، لأنه معلوماته كانت قليلة كتير كتير ونادرة. وكتبه ما له غير كتابين مطبوعين، والما تبقى كله مخطوطات بخط إيديه لحتى قدرنا نلاقيها وكتبناها.
كانت محفوظة بالمجمع المخطوطات؟
لا هي كانت عند بدي أقول لك حفيد ابنه للياس عبد القدسي. شوفي قديش بعيدة يعني.
هلا هو من مواليد 1800 وشغلة يعني.
نعم 1825.
1825.
نعم. وفاته عفوا هو تولده توفى بال 1925. هو تولده بال 1850.
قديه حياته اللي بيقرأ كتاب يعني بتمنى ان يعني الكل يقروها الكتاب. قديه حياته بتورجي يعني طبعا كاتبه باسلوب كتير حلو بيشدك بس قديه حياته زاخرة بال يعني بالتحضر. انسان متحضر بتحسه لهل زمن مو لهداك الزمن يعني. شخصية كتير رائعة.
صحيح. هلا الله يرحمه كمان ياس عبد القدسي هو عاش بعيلة يعني ميسورة الحال. ابو تاجر حرير كان وكتير مهم وهو يعني عنده اقبال كتير للادب والشعر. ومثل ما قلتي انت هو كان سابق عصره ومو بشهادتي بشهادة عالم كتير قروا عنه يعني. ابن 16 سنة بس خلص تعليمه بلبنان بعين طورة. طلب من أبوه أنه يروح على اليونان يتعلم دراسة اللغة اليونانية القديمة والميتة يعني اللغة المحكية بهذاك الوقت والميتة اليونانية القديمة. 16 سنة طلع قعد هنيك ودرس وأخذ هنيك ليسانس باللغة اليونانية. وبنفس الوقت يعني شوفي قديش كمان كان نشاطه هو اهتم كتير باللغة اليونانية. وأول من, من, من الرواد اللي حضروا وشاركوا مو بس حضور يعني مشاركة بمؤتمر المستشرقين بأوروبا. يعني بال 1883 كان يسافر ما كان في طيارات يطلع بالقطار يطلع بالباخرة على النمسا على ليدن هولندا. فيعني قديش كان هذا فعلا يعني سابق عصره
ولو قديه قدم نتاج كل هالدراسات وكل هالعلم قدمها بخدمة بلده
بالضبط. وكان هو المحارب مثل ما حكوا عنه كردالي كان يقول هو المدافع عن اللغة العربية بأوروبا. وكان صلة الوصل بين أوروبا وسوريا الحقيقة ضمن مجاله باللغة العربية والمقارنة كان يعني يشتغل على الجذر العربي. تعلم اللاتينية كمان مو بس اليونانية اللاتينية. كان يعني يثبت جدارة اللغة العربية ومطواعيتها وقديش هي صحيح صعبة بس هي سهلة كتير ومحببة يعني.
حلو. كمان الكتاب الثاني عن متري أندلفت الأستاذ متري أندلفت باختصار تحكينا شوية عن الكتاب اللي ألفته وعن هالشخصية العظيمة يلي هي من أحد رواد المجمع العلمي العربي.
كمان متري أندلفت ابن دمشق وهو حقيقة كمان كان من الوطنيين كتير وكان منفي على تركيا. وكان هو من الأعضاء المؤسسين اللي قلت لك عنهم السبعة أو ثمان أعضاء هو اللي كان بيناتهم موجود. وهو استلم أول ما وكلوه بالإشراف وتحرير مجلة المجمع اللي صدرت أول ما بلشت بال 1921 هي العدد الأول ظهر وكان هو المشرف عنه. وكمان كان من المميزين كتير وكان أخذوا مهتم كتير باللغة الإنجليزية وكان هو مدرس أستاذ مدرسة التجهيز باللغة الإنجليزية واللغة التركية وكان يلم أكيد بالفرنسية. وعمل وكان شاعر مميز حتى ذكروا معجم البابطين للشعراء القرن العشرين معجم البابطين. هلا أهم مميزة هو كان مختص بعلم الاجتماع. بدي احكي كي شغلة عنه انه هو كمان مو بس هو كان كتير مهتم باللغة العربية لا هو كمان كان نواة يوم اتشكلوا المجمع نواة هو اللي كان وكلوه بموضوع المتحف يعني نواة المتحف كانوا بالمكتب بالمجمع اللغة العربية مخصصين اربع غرف تحت بلشوا يجمعوا نواة لمتحف
يعني هو واحد يعني
هو اللي تقريبا كان موكل بهالموضوع هذا.
حلو.
وكان له نشاطه كتير البارز للحفاظ على التراث.
يعني لما قلت أنا عنك عاشق التاريخ والكتب هذا حقيقي تتعمق بالشخصية. لكن عم نحكي تحت الهواء أنه حتى سميت ابنك تأثرت كتير.
صحيح.
يعني
صحيح.
أحكينا كيف هيك سميته.
بدي لكم يمكن من فترة أكثر العالم سمعت أنه توفى الدكتور محمد محفل الله يرحمه كان هو عضو مجمع وكان اختصاصه اللغات القديمة واللغة الآرامية. هو درس التاريخ الكلاسيكي الإغريقي. فأنا كنت بالسنة الجامعة، بالسنة الأولى بالجامعة، كلفني بموضوع أكتب عن هوميروس، هو صاحب الإلياذة والأوديسة. وفعلا قدرت أكتب وانبسط كتير من البحث، وبعدني محافظ عليه البحث، هو تقريبا مش 35 صفحة عندي يا بالبيت. فتأثرت كتير بهوميروس وبشخصية أوديسيوس. أوديسيوس هو صاحب فكرة حصان طروادة، يعني اللي أنهت الحرب، استمرت الحرب 10 سنين بحصار طروادة، اليونانيين ما قدروا يفتحوها أبدا، وملت العالم بدها ترجع لبيوتها، ممالكها كلهم أمراء وملوك يعني. فاقترح عليه لأخيل، قال له بدي أنهي الحرب بخدعة. هو حكيم كان كتير بالإضافة لقوته، فساوى فكرة الحصان وحطوه قدام طروادة. فلفت انتباهي شخصيته وسميت ابني أوديس على هذا.
الله يخليلك يا ما شاء الله، يكون هيك متعمق باللغة العربية مثلك.
أكيد، وهو شاطر أكيد
ومهتم أنت أنه تعلمون اللغة العربية، طالما أنت هذا من ضمن هوايتك واهتمامك وعملك.
والله هن قارئين نهيمين، عندي أولادي هدول اثنين بيقروا كتير
باللغة العربية.
وحتى أنا هون بمدرسة الفرنسي عم نتعلم، كلهم يقولوا لي لازم تسمع فرنسي كتير بالبيت. فأنا عم بعطيهم الوقت الكتير ليسمعوا ليسمعوا اللغة العربية، يعني أكثر وقتهم أنا بالتلفزيون بحط لهم لغة عربية، ممكن أفلام كرتون رسوم متحركة أو أفلام أو حتى أي أفلام، إنه بحاول قدر الإمكان. وبعدني بحاول إني كتبهم لغة عربية. هلا بالفرنسي مشي وكرجوا كتير والحمد لله أمورهم كويسة، بس اللغة العربية إن شاء الله لازم إني
صعبة يعني.
أكيد أكيد.
سؤالي الأخير لك، قديش استفدت من الأدباء يلي التقيتهم، وهل هالمجمع أو هالمجمع يلي هو يعني بير لهالأدباء، لهالعباقرة، لهالناس الوطنيين يلي تركوا أشياء كتيرة بصمة ببلدهم؟
والله الحقيقة أنا بدي أقولك أنه فعلا يمان قلت لك أول شيء هن رجال وطنيين، فعلا كانوا وطنيين، يعني اللي بيخلص لبلده هذا بيكون إنسان فيه ضمير. فهني كانوا هيك كلياتهم وعملوا بجد ونشاط، بغض النظر عن انه في ناس سافروا واشتغلوا برا منهم هدول الاعضاء او الادباء، ولكن الحقيقة قدموا كتير للبلد. وان شاء الله اقول يطلع جيل جديد انه مو يكونوا مثلهم، اقل شيء كفوا باللي بلشوا هن فيه يعني. والحقيقة مشهود لهم وين ما راحوا قدروا يعني. هلا انا بعرف انه يمن افتتحوا الجامعة بالاردن بالسبعينات، هن السوريين، نحن يعني عندنا السوريين، هن هدول هن اللي طلعوا اخذوهم ليفتتحوا الجامعة ان كان اداريا او تعليميا.
حلو.
بالخليج نفس الشيء يعني، كوادرنا كلها هنيك الحمد لله. بدي اقول لك مصر اوكي، بس كمان السوريين يمكن كانوا اهم بكتير يعني منهم.
حلو.
وان شاء الله نقدر هيك كهالاجيال هذا يكفوا
ان شاء الله يعني. ان شاء الله، وان شاء الله المجمع يبقى هو المركز يلي بتتجه له كل الشخصيات والادباء يلي هن بيرفعوا من قيمة البلد ايضا
ان شاء الله. يا رب.
شكرا كثير لك سيد ايهم بطحوش، فعلا كانت يعني مقابلة بالنسبة لي، وأكيد المستمعين اطلعوا على مجمع اللغة العربية يلي هو من أهم المراكز للأدب.
نعم.
أكيد يعني.
نعم.
شكرا لك
وشكرا لكم، وشكرا لفريق العمل كله، وشكرا للمستمعين، وإن شاء الله هيك يكون فدتكم بالموضوع.
شكرا مرة تانية، كنت معنا بفقرة حكاية مغترب. أعزائي المستمعين، الفقرة التالية مع الإعلامية فادية محمود والمخرج إدوار مية بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
وانت بعيد الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع خبز الأرز 500 جرام أبيض أو أسمر 89 سنت، فول مدمس كاليفورنيا جاردن على أنواعه بدولار وربع، خس كردر رومان باكيت 3 بدولار و99، جبنة حلوم فينيسيا فاكيوم ب 6 دولار و81 الباوند، وشاورما لحمة ب 6 دولار و36 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
أديسا؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دائما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887. لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444.
اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على شهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين ومستمرين معكم نحن بلقاء خاص اليوم مع الإعلامية السورية فادية محمود والمخرج إدوار ميام. مساء الخير فادية. مساء الخير.
مساء
الخير إدوار. اسمحي لي أنه خاطبك فادية، يمكن في بحس أنه كتير قراب من بعض. ما أكيد يعني
أكيد نبدأ رسميا.
أهلا وسهلا فيكم مدام فادية. أنت ما صار لك زمان هون يعني.
تسمحي لي بس بدي أقول أول شيء يعطيكم ألف ألف عافية. كنا نحس أنه نحن متنودين فيكم، في إلنا حدا من قبل ما نجي بس نشوف ليالي يمال الشام. صحيح ما بنعرف التفاصيل، ما بنعرف الخلفيات، ما بنعرف انه انتم عم تشتغلوا بخلينا نقول بينيفولا، عم تشتغلوا بس لحتى تمثلوا سوريا، لحتى تحكوا عن سوريا بكل وقت، لحتى تستضيفوا، لحتى تحتضنوا السوريين يلي جايين. فبصراحة يعني هلا الفرصة المناسبة لحتى نقول يعطيكم ألف ألف عافية فردا فردا.
شكرا شكرا لك، وفعلا هذا الكلام نعتبره وسام على صدرنا.
لي ربيع فيك خبأته ملء دنيا قلبي التعب، يوم عيناها بطعة السماء والرماح السود في الهدوء.
شكرا سامي، اجت بوقتها تمام يعني. فاتي حكينا عنك، انت اعلامية سورية وهلأ في عاملة مع زوجك المخرج ادوار ميا عاملين افلام وثائقية، من الاذاعة من المذيعة للعمل السينمائي التوثيقي، كيف؟
هلا الحقيقة هنن كانوا بالتوازي مع بعض، خطوة بخطوة ولحظة بلحظة، هنن ضلوا للحظة الأخيرة على التوازي، ما كان في فصل يعني، ما كان في أي فاصل بيناتهم. أنا مذيعة بإذاعة صوت شباب بدمشق، لكن كان على الدوام عندي هاجس له علاقة بالمرأة، ويمكن هلا نحن كنيسة سوريات مثل ما بنعرف المرأة السورية، نحن عنا بقانون الأحوال الشخصية في بعض التمييز بقانون الجنسية، هي المرأة ما بحق لها تعطي جنسيتها لأبنائها في بعض القوانين التمييزية وخصوصا متعلقة بقانون العقوبات. هذا الموضوع بالنسبة لي هو كان دافع من زمن، وقت كنا هيك بداية يعني خلينا نقول الحياة المدنية الانطلاقة الجديدة. هذا الحكي بدك تعتبري بال 2000 وشوي. درست أنا الحقوق مشان هيدا الموضوع،
مشان دافع عن المرأة،
مشان نحصل على هدول الحقوق. للأسف الشديد أنه شفنا حالنا أنه بالحرب قبل ما نلحق نعمل شيء، مو يعني أنه عملنا تحركات بس هي النتائج خلينا نقول نسبيا محدودة، شفنا حالنا أنه عم يصير هاي الحرب يلي صارت وما تزال مستمرة على بلدنا. بتحسي حالك أنه انتقلتي من شيء، صرتي عم تشوفي نساء بلدك يعني وين صارت المطالبة بالمساواة، صارت المرأة والرجل هنن ضحايا اللي عم يصير على التوازي. فبهيدا الوقت حسينا انه لا، آن الأوان إنه نعمل شيء بطريقة مختلفة. قلت لك واقع الحال هو اللي فرض يعني. وبعد شوي شفنا حالنا عم نروح من محافظة لمحافظة من مكان لمكان لأنه العمليات اللي كانت عم تصير بالبلد بوقت الحرب كل الناس بتكون مشغولة بتوثيق العمليات العسكرية مو بالحديث عن الواقع الإنساني وعن خصوصا النساء والأطفال بالحروب هنن الضحايا الأوائل بأي صراع. فبلشنا بهذا الإطار ومشينا.
تركتي عملك كمذيعة
ما تركت أبدا. هذا العمل نعم صحيح. هلا بالإذاعة العمل هو منه يعني كيف بدي أقول لك تقريبا عندنا 4 فترات بالأسبوع هنن بين برامج بين فترات هوا يعني 4 ساعات والوقت الباقي في مجال انك انت تروحي. فوقت فردا بدنا نروح على حلب انه يلا اجازة يعني مضطرة انت تاخدي اجازة. والحقيقة كانوا الناس يعني بشكل عام كانوا كتير مقدرين هذا الشيء انه انت عم تبذلي جهد كتير كبير فبتقدمي اجازة اوكي يعني الزملاء كلهم بيكونوا عم هنن ياخدوا فتراتك بحيث انه انت تقدري تعمل للعمل اللي رايحة مشانه وبترجعي.
طبعا اهتمامك بالمرأة واهتمامك بالوطن الحقيقة واهتمامك بالأرض انه وكل هالشي هاد يعني اللي صار دفعك لانك تعملي هالأفلام الوثائقية
الحقيقة
لأنه من كتابتك الأفلام الوثائقية
صحيح. هلأ الأفلام اشتغلنا يعني أنا وإدوار ما كان هو بمجال تاني بالبداية مختلف لكن واقع الحالي اللي بسوريا بنرجع بنقول أنه كان في فترات ما بيقدر شخص واحد يمشي لو بمنطقته لو بحارته كان في خطورة كبيرة أنه يمكن ببعض الأماكن حتى اللحظة أنه يمشي لحاله. هذا الشيء أنه وقت كنا بال 2016 بدنا نروح على حمص حتى نعمل الفيلم الأول يعني هو كان يمزح يقول أنه أنا رايح شوفير أنه يعني أنه كيف بدي تروح لحالة
لا ما شوف دوره لأنه واضح على أنه هو يعني أنت بهالحماس هاد أكيد وراء رجل عم يدافع عنك وعم يدافع عن هالفكرة تبعك أكيد
صحيح. هو الحقيقة شاف حاله متورط حتى النهاية يعني.
وأحلى شو رأيك؟
هلا رأيي طالما زوجتي هي مهتمة بحقوق المرأة ودفاع المرأة فحكما أنا بدي اهتم. هذا أول خطوة.
هذا حلو اهتميت بفكرتها
أكيد. بس بالبداية أنا كنت أشتغل بالمجال الإعلامي بس بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسوريا بس مو بالمجال الإعلامي فقط بالعمل كعمل إداري. هلا خلال وجودي بالعمل الإداري أكيد واحد بصير بطلع على كل التفاصيل الإعلامية اللي عم تصير ولزمن طويل. كان دافع يمكن فادية هي المحرك الأساسي لفكرة إنشاء أو تنفيذ هاي الأفلام الوثائقية اللي صارت. بس أنا راح أذكرها لفادية كان دافع اللي حرك بشكل فعلي وحقيقي وقت اللي صار فيه هجوم على مدينة عدر العمالية اللي قرب دمشق هجوم من جيش الإسلام اللي بمناطق الغوطة الشرقية. ففي عائلة المهندسة ميسون محلة ولدين وزوجة هذه العائلة وقت اللي تحاوطت عدر العمالية يعني تحاصرت كلياتها كانوا حاطين قنبلة عندهم بالبيت وقت اللي حاولوا يفتحوا البيت حتى يفوتوا لعندين اجتمعوا بالحمام وفجروا حالهم مقابل ان ما يكونوا بين ايديهم تمام. فهذه الحادثة يمكن أثرت كتير كانت قاسية على فادي انه امرأة مهندسة هي وكانت مسؤولة عن توطين وتسكين المهجرين من دوما بتوسع عدر العمالية وهي بالذات كانت مطلوبة من هدول الناس. فكانت هاي الحادثة هي الأساسية
هي الدافع وراء أنك
هي الدافع الأولى
يعني طبعا عملتي أنجزت حضرتك مع زوجك 5 أفلام أولى وجع وفي هؤلاء هي كان وجع هو يعني الدافع كان إلك لأنك تبرزي هالقصص اللي يلي صارت كتبتيها حضرتك بنفسك كتبتيها
100% أكيد.
وأخرج زوجك
صحيح 100% أساسا نحن وقت بلشنا كانت الهدف الفكرة الأساسية أنه نحن أساسا ما عمنا تصور مين بدنا نلاقي ناس بيعرفوا ميسون محلة لنحكي عنها مكان كان بعدها عدر العمالية ظل جيش الإسلام مسيطر عليها حوالي 9 أشهر 10 أشهر فأنت بهذا الوقت أنا يوميا في بحس حالي انه في شيء يعني كيف بدك تقولي هذا الاحساس انه انت في امرأة كل يوم بتقولي انه انا بكل لحظة ممكن اكون مثلها. شو كانت عم تفكر لما اخذت هذا القرار؟ قد ايه القرار صعب يعني فالبداية كانت الأسئلة الكتيرة أنه أنا من وين بدي بلش، مين بدي أعرف، كيف بدي أعرف، طب كيف ممكن أعمل فيلم بدون ما نفوت على بيته، بدون ما نشوف بعدهم جسمين العائلة كلها ياتها يعني اندفنت بشكل مؤقت بعدر العمالية لحين ما تم يعني طلعوا جيش الإسلام منا وردوا أهلهم، أخذوا الجسمين على بلدهم هنون بلادية. هلأ هاي المرحلة أخذت وقت. القصة الأولى بفيلم وجع هي قصة ميسون محلة وعائلتها، وهي اللي أخذت تقريبا حوالي 20 دقيقة من الفيلم. القصة الثانية هي لنساء سوريات بأماكن مختلفة، بحمص، من حلب، في النسبة الأكبر هن النساء من حلب، كان فقط أولادهم هنن يعني بالجيش لأسباب إنه كان خدمة عسكرية يعني، فهنن يعني تعرضوا لضغوطات معينة ونزحوا بأماكن معينة وفقدوا أفراد تانين من العائلة لأن يعني بسبب هيدا الموقف. كمان التقيناهم في نساء بحمص، كمان حمص وكلنا منعرف شو قدي يعني فظيع يلي صار بحمص، نساء تعرضوا للاغتصاب، للخطف، لقصص كتير كتير
يعني
كتير.
وجع بكل معنى الكلمة
تماماً. يعني هو وقت كنا
عنوان مطابق تماماً
بالضبط. قدي صعب انك تختاري هيدا الاسم، انه بدك تقولي شو بدي يسمي هيدا الفيلم، هيدا الفيلم الاول بتحسي هيك مثل ابن او بنت تماماً.
طب
يعني
المشاهد وين اخذتوها ومين الابطال؟
فيلم وثائقي حقيقي،
حقيقي.
شخصياته هي هنن الضحايا اللي عم نحكي عنهم، يعني مثل ميسون محلل تقينا كل عائلته وعائلة زوجه ورفقاتهم والناس جيرانهم بعدر العمالية، ورحنا كمان على بيته بعد ما صرنا قدرانين انه نحن نفوت، زملاء بالعمل واحد واحد كل يلي بيعرفه طبعا، والمفارقات انه الاطياف المختلفة، يعني وقت انت بتشوفي اللي عم يحكوا عن ميسون محلل بتحسي هي هي سوريا، هي سوريا اللي بتشبه برنامجك وليالي يمال الشام بنفس التنوع بنفس الأساس هي كلياتها. النساء التانيين كنا نروح فردا خلينا نقول بحمص على أماكن مدمرة بشكل كامل، يعني الناس ما عندها بيوت تعيش فيها، هي بأي مكان ملاقي سقف هنن حاطين أي شيء وقاعدين. هدول النساء اللي كنا عم ندور يعني نشوف يلي هن النساء جايين من الرقة.
سمحوا لكم الكل، سمح لكم أنكم يعني تقوموا بهالعمل، تصوروا، تحكوا معهم، كان سهل انه
لا منه سهل ابدا ابدا، خصوصا هلا لما بدنا نحكي عن فردا موضوع الاغتصاب. نحن بنعرف انه لليوم بمجتمعنا تمام مستحيل حدا يحكي، بعتقد هاي القصة عم بتروح من بالي ابدا، هي قايلة انه في صحفي بحمص اصيب اثناء تغطية المعارك الميدانية اسمه حيدر رزوق، اكيد هو ما عم يسمعنا يعني بس احنا نوجه له التحية مناضل بكل معنى الكلمة. اصيب، كانت هيك آلية العمل بالشام انه انت مثلا تشتغلي اعلام بدك تروحي على اي محافظة، الصحفيين يلي هن موجودين تلفا انت بتحسي حالك هدول هن معارفك تلقائيا بدون ما تكوني بتعرفيهم شخصيا، فبتستعيني بهدول الاشخاص بتروحي تقولي له هيك هيك الحالات اللي انا عم دور عليها، بعرف انه هيك صار بس ما بعرف شو امكانية انه نحن نلتقي بحدا. اما هو قالنا مني متأكد ابدا، ورحنا يمكن انا قعدت مع بعتقد شي 3 ساعات او 4، تخيلي 3-4 ساعات الكاميرا عم تصور وهي عم تحكي لي
قاعدين بغرفة لحالهم، يعني طلعنا احنا كلياتنا
كل الكادر اللي موجود ما في حدا بس انا وهي، وهي عم تحكي لي قصص قصص قصص. اخر شيء قلت لها بس يعني انا حاسه انه انت تعرضتي لنفس الشيء،
طبعا هي كانت مختطفه من ضمن المختطفين
صحيح، فحكيت قصتها. وبالتالي النساء اللي هنن عندهم معرفة انه في كاميرا وفي اشخاص جايين بس بيكونوا محتاجين يحصلوا على خليني اقول نوع من في شروط معينة، يعني هنن بيقولوها انه نحن بدنا نغطي وشنا فردا اوكي تمام، ما بدهم تنعرف هويتهم واكيد حافظنا على هذا الشيء وضمن هاي المعطيات تم التصوير.
سيد ادوار، قديش صعب انه تقوم ب إخراج فيلم وثائقي بهيك حالات، بوجع، بظلم، بشراسة، بوحشية، فداحة، ديش شو كيف كانت يعني كيف كنت تقوم بتصوير
الحقيقة؟ هي معنى سهلة أبدا، وخصوصا أنه كانت التجربة الأولى، يعني ما في خبرة سابقة، بس كنا كل ما رحنا على مكان
يعني.
تمام وضع فرد حاله. كل ما رحنا على مكان وعم نحكي مع خلينا نسميهم ضحايا حقيقيين، عم نحكي مع ضحية، هلا فادي على طول الوقت هي عم تبكي وانا عم ابكي وراها ورا الكاميرا او جانب. ما انه سهل ابدا من الناحية النفسية. من الناحية الفنية لا بعتقد ما كان في صعوبات ابدا، يعني كانت تجربة اولى بس هذه التجربة نجحت لانه الفيلم انعرض بدار الاوبرا وبعدين صار مهرجان الاعلام السوري الاول من بين الافلام الوثائقية اللي تقدمت كلها على هيدا، حصلنا على المرتبة الاولى بالفيلم. كانت تجربة اولى والحقيقة كانت ناجحة، هي شجعتنا على انه نكمل بالسلسلة الثانية اللي سميناها هؤلاء واللي هي
هلا. هون اذا سمحتي لي ست هند، وقت عملنا فيلم موجة هلا بتراح نحن وقت رحنا طلعنا من الشام ورحنا باتجاه المحافظات، نحن ما عم نصدق، يعني نحن اللي عم نشتغل بتغطية يومية وقت نشوف الحالات نحن ما عم نقدر نصدق انه هذا اللي عم يصير. تخيلي وقت اجينا عملنا العرض بدار الاوبرا وقت طبيعة الحال يعني عم تدعي كل اللي بيشتغلوا اعلام وسياسي وهيك، وقت الناس عم تشوف العالم بحالة ذهول، ما حدا عم يصدق انه هذا، يعني هنن عم يقولوا هاد صاير بسوريا، كل هاد صاير بسوريا. فتخيل لأي درجة بيكون الفرق بين انه العمل خلينا نقول دايما بالاستوديو بالمقابلات العادية وبين انك انت تطلعي للعمل الميداني بظرف مثل ظرف الحرب اللي صارت بسوريا.
شو كنتي بدك تقولي بهالفيلم؟
هلا كنت بدي اقول انه في للحرب جانب ما حدا عم يشوفه. انا مؤمن الحقيقة لليوم انه دايما بالحرب، يعني عم انظر للمواد اللي نحنا شفناها، للنساء اللي نحنا شفناهن والتقيناهن، انه هنن وثائق للتاريخ بغض النظر شو هنن، يعني شو ممكن يصير فيهم، هنن وثائق للتاريخ لحتى نقول انه هي اللي صار للمرأة السورية على هامش الحرب. يعني الحرب قلت لك كله عم يوثق عمليات عسكرية بس ما حدا عم يحكي عن هدول النساء يلي هنن اليوم عم يقوموا بدور كتير كبير. يعني هنن عم يكونوا الأب والأم والأخ والأخت وبدون بيت وبتفاصيل كتير صعبة. يمكن قلت لك كانت البداية انه بدي، يمكن في الموجع كان الهدف بهذيك المرحلة هيك إحساسك إنه أنت بدك تقولي إنه اللي عم يصير مع ميسون محلة واللي عم يصير مع الضحايا الأخريات، نساء من حلب، نساء من حمص، نساء اللي صار بعدر العمالية، إنه هذا اللي عم يصير هو واحد لكل الضحايا لو اختلف أماكن وجودهم الجغرافي، بس هنن ضحايا لنفس الإيديولوجي اللي هي موجودة. يعني هنن اللي عم يجي ويهاجمهم هو ما عم يفرق انه مين اللي قدامه، يعني عرفتي بهيدا الفكر بهي طريقة التفكير، هي فقط امرأة ينظر لها بطريقة معينة، هي يعني هي ممكن تكون يتم الانتقام من خصم سياسي من خلال هي المرأة بشكل او باخر.
وبالنسبة لهؤلاء هي كمان فيلم وثائقي.
نعم هلا هؤلاء هي سلسلة من 4 افلام. كان بدك تعتبري انه نحن انتقلنا لمرحلة نعم صحيح من اربع اجزاء، بس كنا انتقلنا بالمعطيات الزمنية والموضوعية وحتى خلينا نقول الفكرية، انه صرنا عم نفهم تماما انه اللي عم يصير هو منه حالات ابدا، هي هون بمكان معين وبمكان معين. بدك تعتبري هؤلاء يعني وجع هو حالة انسانية بحتة بس هيك مطلقة، يعني انت فعلا بتحسي حالك رحتي بالوقت اللي عم تاخديه، دخلتي غصتي بأعماق الشخصيات. بهؤلاء صرنا عم نركز على الفكر تبع هدول الناس اللي اسمهم هؤلاء صحيح يلي هنن عم يجوا يهاجموا. أنا بالنسبة لإلي يعني النساء السوريات، فيني أقول أنه في رجال بكل مكان حاملين سلاح عم يتحاربوا، في حدا بده يقتل حدا، بس النساء تمام اللي بيدفع الثمن دايما هو النساء. فهؤلاء هو تجربة تانية أكثر نضجا، ما نأخذ هذا الطابع خليني أقول
المعاناة الإنسانية،
منا أخذ كثير الإنسانية، هي أخذ
بتورجي الأشخاص اللي هم عاملين فكر
تماما. هيدا الفكر على شو مستند.
طب انت كيف صورت وين، كيف كان التصوير بالنسبة لكم، كيف انتقيت هالأشخاص؟
لا صورنا بعدة محافظات، في فيلم عن حلب عن حلب تحت عنوان هؤلاء، العنوان هو الأساسي بس كل فيلم له عنوان فرعي، حلب العنوان الفرعي الهوى الأسود. يعني اللي صار بحلب كأنه هواء أسود وحصد حصد البشر بحلب. صورنا فيلم باللاذقية
على إذا سمحت لي بس إدوار يعني مثلا موضوع الهواء الأسود حلب. رحنا على أماكن حلب الشرقية بعد اللي صار وهيك انفتحت. تخيلي مثلا أنك تلتقي امرأة هي مجاهدة نكاح, هي عم تحكي أنا بالنسبة لي هي امرأة ضحية مثلها مثل الامرأة اللي بحمصة تعرضت للاغتصاب. هي فجأة يعني بمجتمع مغلق, بمجتمع هي منا هي من أنا دارسة منا متعلمة بتعرف أنه في دور معين هيك منمط المجتمع يعني تمام. فهي قالوا أنه جهاد النكاح صاروا النساء يجوا من تونس من أماكن مختلفة كتير على سوريا. هي حست حالة أنه هي مفروض تكون بهي المعمعة, خسرت عائلتها خسرت أولادها خسرت زوجها خسرت كل شيء, وهي راحت يعني من يعني من مجموعة مسلحة لمجموعة مسلحة لمجموعة مسلحة. تخيلي شاب صغير مثلا عمره 14 سنة هو هلا راجع بعد انغماسي. الانغماسيين يلي بيروحوا بفجروا حالهم يعني بيكونوا عم يقولوا لهم انه انتوا بتفجرتوا حالكم بهدول الاعداء بتصلوا خلص يعني بوشكوا للحور العين. فهو هذا الشاب كل رفقاته فجروا حالهم هو واثنين تانيين لا ما رفض هو هيك يعني مكتوب له عمر تمام بالصدفه. فهو وقت رجع والتقينا بتطلع هيك بتقولي انه يا الله يعني قديه هذا الشاب هيك يعني ظريف وقديه
بريء
كيف بريء يعني, يعني كيف هو عم يكون هيك بهي الطريقة يعني. تمام
كيف قدرت تقابلهم, كيف قدرتوا تحاكوهم تتواصلوا معهم تخلوهم يطلعوا معكم؟
والله بهذا الجزء هو الحقيقة فادي هي الأساس كانت بإقناع يعني مثلا هذه مجاهدة النكاح اللي حكيت عنها بحلب كان كتير كتير صعب أنها تطلع وتحكي. طبعا الوش مغطى بشكل جزئي خلينا نسميه بشكل كامل وبناء على طلبة, بس هذه لو رجل هو اللي عم يحكي معه مستحيل هي تكون جاهزة أنه تحكي الكلام اللي حكيته. فهي يمكن فادي كان إلى الأساس بهالقصة.
كيف اقتنعت أنه تطلع معي؟
هلأ اللي كان عم يصير بهيدا النوع من الوثائقيات مع النساء أنك أنت أول شيء هم محتاجين أنك أنت عن جد عم تسمعيهم قبل يعني. أنا بالنسبة لي كان منو مهم أبدا أنه هي بعدين تسجل أو ما تسجل يعني أنا محتاجة أعرف شو اللي صار شو اللي عم يصير يعني الحقيقة شو اللي عم يصير. وهي عن جد كانت عملية بحث عن الحقيقة وقلت لك ما كان بيعني بأي لحظة أنه يقولوا بعدين ما بدنا. لما بتسمعيهم أو وبتسألي الأسئلة اللي انت بتخطر ببالك بشكل طبيعي وهنا عم يجاوبوك وبيحسوا انه انت لا عم تجرميهم ولا عم تتهميهم ولا عم تدينيهم يعني انت حاسة انه كتير متعاطفة معهم كتير على بالك انه تحتضنيهم مثل يعني مثلهم مثلنا بشر هيك انه منخطأ ومنعمل وضحايا مجتمع وضحايا كتير ضحايا كل شيء يعني. فيقبلوا ويقولوا وقلت لهم انا بأي لحظة للحظة الأخيرة هي رقم تليفوني بأي لحظة بتحسوا حالكم حتى بعد زمن غيرتوا رأيكم بس بتتصلوا فيني خلص يعني بينتهي الموضوع. وبصراحة ما صار أبدا 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 يعني.
طب شو المصاعب يلي واجهتوها بهالأفلام الوثائقية؟
هلأ المصاعب أنه أنت فردا بتروحي مو مثل الحالة العادية الوثائق العادي بتكتبي سيناريو بتروحي بتعرفي شو بدك تعملي يعني أنت بتحددي أنه أنا هيك هون بدي أعمل. أنت رايحة ما بتعرفي شو ممكن يطلع معك يعني بتعرفي أنه بهذا المكان هيك 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 القصص وبيكون في شيء كتير مهم يعني ما حدا حكما ما حدا عمله. إذا أنت قدرتي تحصلي تشوفي الحقيقة وأنت تاخدي هذا التصوير لإله فهو بيكون شيء كتير منيح. هلأ هذا اللي صار وبالتالي نحن وقت انت رايحة منك عرفانة شو عندك شو بكرة يعني بتعملي موعد مع الناس وانت وفريق رايحين
وانت
وحظك ممكن تغير رأيها ممكن بأي مرحلة لاحقة تقلك انه انا ما بدي ممكن ما تجي ممكن بكل بساطة تقلك اي ظرف يعني انت رايحة منك عرفانة شو بعدين.
بالنسبة لك كمخرج بتلاقي حالك انه انتو حققتوا النجاح بهالأفلام الوثائقية يلي هي طبعا أكيد موجهة للغرب كمان يعني لأنه الغرب ما له كتير على
تمام. هي كل الأفلام الوثائقية ترجمت على اللغتين إنجليزي وفرنسي وفي أحد الأفلام عن ريف اللاذقية ترجم للغة الروسية كمان. عفوا بالسؤال.
ايه انه انت كمخرج يعني بتلاقي انه هالافلام هي بدها توصل يعني للمشاهد الغربي، رح توصل يعني الرسالة رح تكون.
كنا عم نحكي انه الافلام الحقيقة هن نجحوا، بس كلمة النجاح هون هي حتى النجاح قاسي، لانه الموضوع هو قاسي حقيقة. يعني هو بتاع الكنيسة وكأطفال
والمعاناة
تتعاملوا، بس كرسالة. لنحن هي اول محاولة لعرض هي الافلام خارج سوريا.
اول مرة هون
اول مرة خارج سوريا تماما، هي اول مرة. فهلأ عن قريب رح نعرض فيلم مع لولا، وان شاء الله هي تكون بداية فاتحة حتى فينا نقدر نوصل صورة حقيقية عن اللي صار مو بسوريا. نحن عم نحكي هون عن جزء بسيط من الحرب اللي صارت، اللي هي على المرأة والطفل بشكل أساسي. فإن شاء الله نكون قادرين نوصل هالرسالة.
هلأ ست هند، يمكن هون بس بدي أقول شغلة، أنه نحن بحس أنه أي يعني هيدا النجاح اللي عم تحكي عنه أو عم تسألي عنه، الحقيقة أول ما وصلنا كان في موقف شديد اللهجة. نحن أجينا وكان في الحاضنة اللي قلنا هنون مجموعتين كنديات كنيستين. هدول يعني انا بذكر انه اول يوم قدي كان صعب وقاسي هنن، انه انت مدركة تماما طريقة خطاب مثلا الاعلام الامريكي، وتجي لهون هدول الاشخاص اللي انت بتحبيهم وهيك سلفا يعني موقفك ايجابي يكونوا عم يحكوا نفس الكلام، بتقولي لهم يعني مزبوط، بس في بسوريا اشياء كتير تانية انتم ما بتعرفوها. هلأ اليوم انا بعتبر انه أولى للرسائل أنه هدول الأشخاص اليوم أمتى ما كانوا عم يحكوا كل واحد بموقعه، سياسيين ولا أعلاميين ولا يعني بالكنيسة ولا بالمجتمع ولا كل شيء، بيقولوا لك أنه بسوريا صار في كان في ثورة. هاي الثورة هي يعني بعد فترة صغيرة صار في طابع التطرف، يعني هو اللي صار طاغي عليها.
الأفلام هي رح يعني بتتوقع إنه تقدميها على مهرجانات، على مهرجانات عالمية؟
هلأ باب المهرجانات الحقيقة هو كان مفتوح، بس يمكن بسوريا ما كان مستحيل، ما بتقدري. أول شيء الإنترنت هو ما بساعدك أنك تعملي له داونلود، إذا بدك تعملي أي اشتراك ما بتقدري تحولي، ما بتقدري تعملي أي رسم اشتراك عم بتقدري تحولي. هلأ اليوم كل الحقيقة كل الخيارات متاحة. هيدا الدعم اللي قدموا لنا يعني الناس اللي هون الكنديين، كل شيء هنون بيعرفوا أعلاميين وسائل الأعلام وهيك، إن شاء الله هي حتكون موجودة باثنين شباط. في تواصلات يومية وإيميلات وإرسال نسخ اللو كواليتي من هدول الأفلام لأشخاص هنون مهتمين، يعني حاسين حالهم إنه هنون عن جد ما عندهم معلومات حقيقية عن سوريا، عندهم معلومات اللي بياخدوها من الميديا، وهنون محتاجين اليوم يعرفوا شو اللي عم يصير حقيقة بسوريا. بالتالي إن شاء الله يا رب يعني في اهتمام كتير هيك، بدنا نقول فاتحين على كل الاتجاهات.
إن شاء الله تكون كندا يعني أو مونتريال هي أول خطوة لانطلاق لشيء أكثر. بدي بس هون ركزوا باختصار لأنه الوقت كتير عم بيداهمنا. المرأة السورية معروفة بقوتها، بقوتها بمعنى بجدارتها، بموقعها، بنشاطها، باهتمامها، بذكائها، باحترافها لمهنتها. ما وين الجانب هالجانب هاد بالأفلام والوثائق؟
حلو كتير. هلأ هيدا الجانب في مجموعة كبيرة من النساء، وقت نحن عم نحكي عن نساء ضحايا، حكما بالجانب الثاني في نساء هنن عم يسلطوا الضوء ويشخصوا شو وين كنا وشو كنا عم نتطلع وشو اللي عم يصير اليوم ضمن أي خانة هو بينحط، وبالتالي عم نقول طب شو الحل بعدين. يعني هيدا واحدة من مهام الإعلام، إنه مو أنا بشخص المشكلة، كان أنا مسؤول إني دور شو الحل. فضمن البحث عن الحلول للأزمة السورية يعني اللي إلها علاقة بالمرأة، هدول النساء أنهم عم يكونوا خلينا نقول من المرأة السياسية والإعلامية والناشطة المدنية والقانونية والقاضية وكل شيء، كل شيء بيخطر لك، كل نماذج المرأة السورية هي موجودة وهي عم تطرح، كل واحدة عم تطرح الحل من موقعها.
حلو كتير حلو.
مدام قبل ما نفوت بالنهاية وبالختام في للأفلام الوثائقية أنجزت أغنية، الأغنية بعنوان يا صبح من غناء ليندا بيطار،
راح أحكي عنها هلأ،
والمخرج والمايسترو عدنان فتح الله. أتمنى هي أغنية بتحمل الأمل، يعني بتحكي يا صبح أنه لازم يشرق الصبح على سوريا ولازم يرجع الأمل على سوريا، فهم بعرف إذا في مجال لمخرجنا
نسمع أكيد. والألحان، وانبسطت كثير انه قلتي لي، يعني احنا اخذنا سكوب اليوم انه اول مره عم تطلع هالغنية بتشوف النور من برنامجنا.
صحيح الحقيقه اول يعني لاول مره عم تكون هي موجوده على هواء على اذاعه على تلفزيون باي مكان. احنا خلصنا الأغنية واجينا فورا، يعني ابدا لا، يعني حتى ليندا حتى عدنان فتح الله مع احترامنا وهيك ومحبتنا الكبيره لإلون، الكاتب الكلمات هيثم حسن، هنن السرعه اللي نحن كنا عم نجي، يعني ما ما صار مجال انه نقعد سوا
وتستمتعوا هذا. يعطيكم العافية كتير حلوة. بدنا نحكي كمان باختصار عن فيلم معلولة يلي رح ينعرض باثنين فبراير هلأ بعد كم يعني بعد أسبوع يمكن. احكي لنا عن معلولة. معلولة طبعا أشهر من نار على العالم. معلولة يلي بيتكلموا أهلها ما زالوا لهلأ لغة المسيح اللي هي الآرامية. معلولة اللي سقطت بين إيدين داعش وتحررت بعدين. حكينا على الفيلم باختصار شو حكينا عنه هلا.
ست هند بحكي انا ولا بيحكي ادوارد؟ كان عم يعترض تحت الهواء.
طيب
اوكي تفضل. لا هي يمكن متحدثه على اعتبارها بتشتغل بالاعلام فهي منطلقه بالحديث اكثر مني حكما. فيلم معلولة كمان مثل باقي الأماكن بسوريا التغطية الإعلامية هي كانت حقيقة للعمليات العسكرية، ما حد غطى الجانب الإنساني، فحاولنا كمان بفيلم معلولة بالذات ناخذ البعد التاريخي لمعلولة وندمجه بالواقع اللي صار، انه هي الحضارة كلياتها اللي كانت من عمق التاريخ جاي شو صار فيها بخمسة أشهر دخلوا فيها هدول الناس اللي هن جبهة النصرة اللي هي نفس العقلية الجهادية ونفس العقلية نفس المانتليتي. شو صار فيها شو عملوا فيها خلال خمسة أشهر؟ خلال خمسة أشهر حاولوا حقيقة يمحوا كل شيء كان في تاريخ. طبعا التاريخ ما بيمحى وبيرجع كلياته بتثبت هو متجذر، بس الواقع من خلال التوثيق إن كانت محاولات كاملة لمحي، يعني الأيقونات اللي كانت موجودة بمعلولة انسرقت كلياتها، انهبت، دمرت الكنائس، كل التاريخ اللي فيها نحاول نمحى. من ضمن الأشياء الأساسية اللي كانت أو السلوك اللي كان بمعلولة وبدير عطية وبأي كنيسة دخلوا عليها هدول، كل الأيقونات كانت العيون عم تنفق أو عم كل الأيقونات سلوك موحد بكل الكنائس. الأب توفيق يعني وصف القصة إنه ولو توصيف يمكن ما إنه حقيقي ما إنه عقلاني بس على الأقل بلامس الروح، وصف إنه هدول ما بدهن عين تشوفهم وهن عم يجربوا بحق الكنيسة بحق التاريخ اللي موجود بكل مكان هن عم يفوتوا عليه. هلا معلولة على سؤالك، مثل ما حكى حولنا الحالة الإنسانية على النساء بمعلولة شو اللي صار فيهم، يعني في امرأة تعرضت لإصابة مباشرة وبقت على زمن طويل عم تنزف، وثقنا الحالة بشكل كامل. امرأة أخرى عاشت حالة الخوف الكاملة على مدة يومين حتى قدرت تطلع من معلولة وهي تخبت بالمغارة هي وأطفالها. طبعا تفاصيل ما كتير حابب نفوت فيها، هي إن شاء الله بتقدروا تشوفوها
خليها يعني للجمهور.
تمام. بس هي أخذ نفس النفس فيلم معلولة أخذ نفس النفس
تبع
سلسلة هؤلاء نفس الإنسانة بالإضافة لهذه العقلية الجهادية. ليش مركبة هيك وكيف مركبة ومين المغذي مين هدول
كمان
الأقطاب؟
أردتوا أشخاص معينين يعني ولا ما قدرتوا؟
هلا من الطرف الآخر كتير صعب، أكيد كتير صعب، بس نحن اعتمدنا بشكل أساسي على من خلال توثيق فكره من خلال الفيديوهات اللي هن كانوا عم يحطوها من خلال بعض الكتب اللي وثقت، يعني مثلا في كتاب أبو بكر ناجي
إدارة التوحش.
تمام. هذا الكتاب هو كتاب قيم جدا حقيقة بيوضح هذا الفكر كيف عم ينبنى، بيوضح ليش هدول الناس إن مقتنعين باللي عم يعملوه بعقيدة كاملة وجاهزين إن يموتوا مشانه لأنه هن عم يخدموا رب العالمين بهذا السلوك اللي عم يمشوا فيه.
طبعا صورة يعني مغلوطة تماما.
نعم ست هند، يعني لو سريعا بس حابة أقول ضمن سلسلة هؤلاء بس في فيلم عن حلب، في فيلم تاني وقت كنا بحلب صار تفجير الراشدين وقت كان الاتفاق كانوا عم يطلعوا أهالي كفرية والفوعة، فنحن كنا بلحظة بمكان الحدث يعني، وبعدين استكملنا رحنا وراء هدول العوائل النساء لوين راحوا وكملنا معهم بعدين قصصهم وسيرهم، فكان عنا المشاهد اللي هي بلحظة اللحظة يعني. وقلت لك هي مثلا ما كانت أبدا ما كنا ببالنا رايحين نعمل فيلم عن حلب، طلع صار اللي صار بكفرية والفوعة بتفجير الراشدين وعملنا. كان في فيلم عن مجازر قرى ريف اللاذقية وقت دخلوا هدول المجموعات المسلحة كلها بال 2013 واقتحموا هدول القرى 7-8 قرى بريف اللاذقية بليلة القدر، كانوا معتبرين انه هذا هو قمة الجهاد يعني. فنحن كنا رايحين على مرحلتين وقت كنا عم نصور وجعل تقينا مجموعة
فيلم غزوة ليلة القدر.
نعم. وقت رحنا كنا عم نصور فيلم وجع، التقينا مجموعة من النساء كانوا طالعين، يعني النساء ظلوا محتجزين عند المجموعات المسلحة 3.5 سنين، نساء وأطفال، الرجال كلهم انقتلوا. فوقت نحن رحنا صورنا وجع، التقينا مجموعة من النساء اللي طلعوا بعد 9 أشهر وصورنا وعملنا كل شيء معهم وعرفنا كل حالتهم. هنو ما كانوا قدرانين عم يحكوا شيء لأنه جزء من عوائلهم هو موجود جوا. وبعدين وقت اللي تحرروا ردينا رحنا على طول واستكملنا القصص والسير معهم. فهو من أقسى خلينا نقول الحالات اللي موجودة، يعني تجربة جماعية كتير كبيرة عم تمثل خلينا نقول 7-8 قرى مثل ما عم قلك. فهو هي اللاذقية وكفرية والسوعة وحلب ومعلولة. معلولة حاليا حينعرض ب2 شباط بكنيسة سان بيتر يوم السبت، بيكون من الساعة 3 للساعة 5، هو برعاية السيناتور جولي ديشن. هي سيناتور حاليا موجودة يعني بكيبك كندا، كانت طلبت انها تشوف الفيلم، كان في مجموعة من الأسئلة ومن الاستفسارات. الحقيقة كانت هاي التجربة كتير مشجعة انها أخذت وسألت أسئلة وجاوبنا، يعني هو كان فتحة خلينا نقول للحوار لسؤال. هي صحفية قبل ما تكون سياسية، فهي عم تسأل الأسئلة ونحن عم نقدم المعلومة. وصلت انه اوكي انا تماما مقتنعة بهذا الشيء اللي عم نشوفه، وقلت لك اخذ على عاتقة حتى اللحظة دعوة وسائل الاعلام، يعني انه يعني هي مصدر للحقيقة اللي جاية من سوريا طبعاً. مباشرة بعد 7-8 سنين من الحرب،
يعني طبعا منتوقع ردة فعل الجمهور الكندي بدها تكون طبعا كتير متعاطفة مع يلي عم بيصير بسوريا وبهالمناطق تحديدا، اكيد يعني بده يكون
هلا 100%. لكن عشان نعترف، يعني يمكن وقت اجينا لليوم كنا بسوريا نعتبر حالنا انه من كتر اللي بسوريا مع ما يصير كتير كبير وقاسي، كنا مفكرين حالنا حتى نحنا يعني لوقت وصلنا لهون انه سوريا هي حديث العالم كله. هلا الحقيقة وقت وصلنا لهون كان عنا هاي النوع من الصدمة، خلينا نقول هي تفصيلة كتير صغيرة، وهي بس بصراحة موضوع سياسي يعني منه موضوع.
بس الحقيقة يعني لا، لما من 3 سنين أخذ وعد رئيس الوزراء جوستان ترودو أنه يجيب اللاجئين السوريين، كتير تفاعل المجتمع الكندي معهم وقدم لهم وفتح لهم بيوت وجمعيات ومساعدات، حكينا عنها كتير الحقيقة. لا يعني
لا 100% صحيح،
كان واضح أنه رئيس الوزراء استقبلهم وسلم عليهم وعطاهم الأدوية والأغطية وكله. معنا دقيقتين بس بدي
تسمحي لي بس 100% اللي عم تتفضلي فيه صحيح، لكن نحن شو عم نقول؟ عم نقول المجتمع الكندي اكيد السلطة السياسية اللي هي قررت تاخد هذا الموقف الانساني اللي دايما وابدا يعني هو موقف كتير مميز، ودايما بعرف وقت بتسمعي عم يحكي بيكون كله ثقة ان السوريين حيكونوا شركاء فاعلين يعني بيخلينا نقول بالاقتصاد وبالمجتمع الكندي. هذا موضوع تاني، نحن عم نحكي عن انه ما بيعرفوا مثلا بتقولي معلولة، مثلا بتقولي معلولة نحن مفكر انه معلولة يعني
بالجرايد، صدقيني انكتبت بالجرايد هون وتابعناها والتلفزيون وكله. كثير بدي اتشكرك، وجعتينا قلبنا على سوريا وعلى الوضع وعلى هيك الحقيقة، يعني عمل شو بدي قلك، عمل رائع اللي عم تعمليه، تورجي النواحي إنسانية كتير عالية. إن شاء الله يا رب الأمور تهدى بسوريا وتصير أفضل. بالنسبة إلك سيد إدوار، بدقيقة واحدة معنا كتير أخذنا وقت، شو القادم، شو الأعمال القادمة؟
لا هلا صراحة بعد طلعنا من سوريا هلا ما في مخطط على أعمال أخرى، إلا حقيقة نقدر هدول الأعلام، هدول الأعمال اللي أنجزناهم نوصلهم للإعلام بحيث أنهم ينتشروا. هذا الهدف الأول هلا اللي عم نسعى له.
أنا عندي هدف كمان أفتح لك عنه هلا، هذا ضمن الاتفاق بيني وبينك إدوار، ما إن شاء الله يا رب كلي أمل إنه يكون في هلا تبني لشيء من الأفلام اللي أخذناه، بحال يعني تم إنه أخذه من قبل محطات كبيرة، قد يكون أحد الأفكار الواردة إنه نرجع فولو أب للقصص اللي بسوريا حاليا ضمن المعطيات الحالية. يعني إن شاء الله يا رب، يعني هي فكرة كتير مهمة. كيف بدي أقولك يعني من القصص اللي كتير بتعني بكل المجالات بكل بس كمان نقطة أخيرة وجعت لكم قلبكم بس لما بتشوفوا الأفلام كل اللي حضروا الأفلام كانوا يقولوا إنه مع كل الألم اللي موجود بس النساء اللي عم تحكي وهي طالعة من الألم هي كتير يعني قوية مؤمنة إنه هي مرحلة محنة وهي بدها تكمل الطريق
اللي عم تمرق بكل هالقصص حتما رح تكون قوية. شكرا جزيلا لكم كل التوفيق لكم. أعزائي المستمعين بعتذر منك سامي أخذنا وقت كتير. المستمعين أكيد عم بستنوا الفقرة بترككم بوداكم. أعزائي المستمعين شكر كتير كبير للمخرج إدوار مية وللإعلامية فادية محمود.
شكرا لكم.
واملأ الكأس له حتى الجمال أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام أمويون فإن تقصي بهم ألحقوا الدنيا ببستانه.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا. سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويتش والكوكتيل. وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو ولا البيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان 80-30 شارع دولاتوف على 514-382-77-99.
الخير. صوتها يعزف على أوتار الروح قادم من وراء الغيم. جمعت بحنجرتها بين الشرق والغرب وبأسلوب فريد بين غناء الكلاسيكي وموسيقى الجاز. كنوز من الشرق اليوم مع الياسمين الشامية لينا شماميان.
عينيك يا حبيبي
شماميان فنانة سورية ولدت في دمشق وبدأت منذ وقت مبكر في الغناء. بعد حصولها على الموسيقى الإجازة الجامعية وبالاقتصاد تلقت دروسا بالموسيقى بالكونسيرفاتوار وبدأت تغني اللغة الأرمنية التقليدية مع موسيقى الجاز. ألبومها الأول كان بعنوانها الأسمر اللون 2006 ويتضمن المزيج بين الموسيقى الشرقية وعناصر الموسيقى الغربية. بعام 2006 حصلت لينا شماميان مع الموسيقي والملحن السوري باسل رجوب على الجائزة الأولى في الموسيقى الشرقية التي قدمتها إذاعة مونتي كارلو. الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تهدف إلى التواصل ما بين الشرق والغرب وبأسلوب حضاري وثقافي من خلال الشباب، وتقدم إليها ما يقارب عن 120 مشاركا من دول الشرق الأوسط.
مليك الجمال إلا
تقول لينا شماميان أرمنية، الأمر الذي ساعدها على المزج بين الموسيقى الأرمنية والموسيقى الشرقية والجاز، وتعكس طابعا خاصا في غنائها. وفي هذا الخصوص تقول لينا بمناسبة ذكرى مذابح الأرمن والتي تصادف 24 نيسان أفريل من كل عام: كوني أرمنية تعلمت بأن أكون ناجية لا ضحية، لذلك كان ألبوم غزل البنات مستوحى من ثقافة الحياة والنجاة والبقاء. من ألبوم غزل البنات نتوقف عن أغنية بعنوان منفى، وهي بالأصل ترنيمة من الطقس الجريجوري قام بإعادة توزيعها الموسيقي الألماني هوغو سيغميت، وأسمتها لينا شماميان باسم منفى لكثرة ما فيها من مشاعر متضاربة بين الحنين والتصعيد، ما بين مزيج الشرق والغرب، المعاصرة والقدم. اليوم بأغنية من ألبوم لونان وتحت عنوان قصة عشق من كلمات ماهر صبرة وألحان جوكسيل باكتاجير. وتذكر لينا عن هذه الأغنية أن التنوع يبدأ باحتمالين ولكل نوع لون أو هوية، تتضارب الاهتمامات وتنعكس الاتجاهات، ويمكن لبحر أو عتمة أن تبتلع كل الحكايات بألوانها وببساطة. ما من كفيل برسم ألوان أحلامنا وحياتنا بتناغم وسلام سوى العشق وللعشق ألوان. قصة عشق أغنية نهاية لقاء اليوم. كان معكم سامي هلال مثل برنامج إذاعي السوري ليالي أمال الشام. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
لودان في غفوة جفن يلهو بهما تربو حما، إنسان في درقة بحر لونه حبر يسر كلام. Oh.